إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 69 بعد 100 والمقامة في يوم السبت الموافق 18 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف. وهذه الدورة العلمية أيها الأحبة تتناول رسالتين: رسالة في فناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورسالة أخرى بعنوان هذا هو الإسلام للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وبها نبدأ إن شاء الله. هذه الرسالة هي أولى رسائلنا في هذه الدورة، هذا هو الإسلام للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فقال رحمه الله بعد المقدمة، نعم، وموضوعنا موضوع طويل، نذكر المقدمة الحمد لله. ابدأ الحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
قال وموضوعنا موضوع طويل.
قال وموضوعنا موضوع طويل، وقد ظلمت إذ جعلت المتحدث لبيان هذا الموضوع. هذا هو الإسلام، وحصره في محاضرة صعب، وذلك لأن الحصر من شأنه أنه يصعب على الحاصر، وذلك إذا تداعت المعاني وكثرت الموضوعات والمحاور. ثم كيف لي أن أعرض بشمول للإسلام بما ينبئ عن هذا العنوان هذا هو الإسلام؟ وثالثا، مهما قيل في المعرف هذا هو الإسلام، فإنه قد أعرض له من وجهة نظر خاصة، أو من وجهة فهم لهذا الدين خاص، أو من تأثير
من تأثير بلدي علي،
أو من تأثير مذهب أو نحو ذلك. وذلك ينبغي أن أؤكد في فاتحة هذه المحاضرة أنني بما سأقول تحريت أن أكون متجردا، وقبل أن أوفي ذلك تحريت أن أكون متجردا من كل التأثيرات التي قد تؤثر على عرض هذا الموضوع، وذلك لأجل أنه أمانة كبيرة، بل هو شرح وبيان لما أنزل الله عز وجل على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تناولت الموضوع موضوع المحاضرة من جهة عدة
من جهة عدة عناصر
ومباحث سأعرض لها إجمالا، وإذا جد السير جاز الجمع والقصر.
نعم.
أولا، هذا هو الإسلام في العقيدة والعبادات، هذا هو الإسلام في الشريعة، هذا هو الإسلام في نظام الحكم، هذا هو الإسلام في الأخلاق، هذا هو الإسلام في الاقتصاد والمال، هذا هو الإسلام في الاجتماع والألفة والافتراق، هذا هو الإسلام في العلاقات الدولية، هذا هو الإسلام في المدنية، هذا هو الإسلام في الخلاف والحوار، هذا هو الإسلام في المذاهب والأحزاب. قال الشيخ: هذا هو الإسلام في الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو. أما العقيدة،
نعم، فألمح الشيخ ابتداء أن موضوع هذا هو الإسلام موضوع يتناول محاور كثيرة، ومهما حاول الإنسان أن يناقش هذا الموضوع فلا شك أنه سيتناوله من جهات، ومهما حاول الإحصاء فإنه سيبقى شيء، ولكن كما قلنا دائما المعاني تضيق وتتسع. فإن شئت أن تقول الإسلام هو دين الشمولية التي تشمل جميع المناحي فقل، فإن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام لما تناول باعتبار المدعو كل المدعوين من الإنس والجن، وباعتبار دعوته كل الموضوعات، أصبح حصر ذلك متعسرا. لكن هذه المحاور التي طرحها الشيخ هي محاور كلية، ويمكن أن تدخل تحتها جميع الفرعيات الأخرى التي مهما تكلمت فإنها تدخل ضمن هذا السياج العام. وكما قلنا في إسلامنا العام والخاص والمطلق والمقيد، في إسلامنا القواعد الكلية والمعاني الكلية، وعندنا الأدلة الجزئية. فالمهم أن تعبر عن الإسلام في كلياته، في قاعدته العامة، أن تعبر عن الإسلام التعبير الصادق الصحيح، فإن كل واحد قد يعبر عن الإسلام من جهة ما يرجحه هو في فهم الإسلام، وليس في الإسلام ذاته الذي جاء في كتاب الله، جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فهمه السلف الصالح. وإلا فجميع الأحزاب والطوائف والجماعات والفرق تعبر عن مناهجها بأنها الإسلام، بل إنها إسلام الجماعة الأم. فجماعة التكفير والهجرة والفكر التكفيري يعبر عن فكره بأنه هو الإسلام الذي تتبناه الجماعة الأم ولا يصح سواه. كذلك ما يتعلق بالمرجئة، فهذا هو الإسلام الذي لا يصح سواه. المعتزلة، القدرية، الجبرية، الصوفية، الإخوانية، التبليغية، كل طائفة من هذه الطوائف يعتقد أن الإسلام الذي ينبغي أن ينحى وينبغي أن يلتزم وينبغي أن يتبع هو الإسلام الذي فهمه. فهل هذا هو الإسلام؟ إذن الأمر يحتاج إلى واحد وضع كليات ووضع قواعد كلية، حيث إن الجزئيات لا تتناهى في هذه الشريعة المباركة. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فهل المتكلم سيتكلم عن أداب قضاء الحاجة، عن صلاة، عن صيام، عن زكاة، عن حج، عن جهاد، عن معاملات، عن أنكحة، عن حدود وأقضية، عن ماذا سيتكلم المسلم إذا تكلم في هذا؟ فحسبه أن يضع القواعد الكلية واللبنات العامة، لكن بشرط أن يكون ذلك مستقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف الأمة. لأن كما قلت لكم كل يعبر عن الإسلام من جهة ما يفهم، لكن ما الإسلام الغض الطري الذي تركنا عليه النبي والذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والذي قال الله فيه: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وهكذا، ما هو هذا الإسلام؟ نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: أما العقيدة فأساس الإسلام هو مجتمع
هذا والعنصر أول إسلام في العقيدة والعبادات. نعم.
أما العقيدة فأساس الإسلام هو ما اجتمعت عليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من إسلام الوجه والقلب لله عز وجل، وهو الملخص المختصر في تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيهما التوحيد الخالص. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق في ملكوت الله عز وجل إلا الله عز وجل وحده، وكل ما عبد سوى الله فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار والإعلام قولا وعملا بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي وآخر رسل الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من ربه إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه يجب أن يطاع فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هو صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع والمحدثات. والإسلام عقيدة يتلخص في أركان الإيمان الستة،
وأن الإيمان بجميع الأنبياء هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بجميع الرسل، ومن كذب برسول كفر، فالواجب الإيمان بجميع الرسل. فمن كذب بإبراهيم بنوح بلوط بموسى بعيسى صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، من كذب بنبي واحد كان كافرا بالله رب العالمين، كان كافرا بالله رب العالمين. لكن ما الواجب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الخليقة كلها بل الإنس والجن؟ اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتقد بذلك كان كافرا بالله رب العالمين، والقرآن كله يدل على ذلك، والسنة تدل على ذلك، والواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته للملوك، والواقع العملي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، وكذلك الواقع العملي للتابعين وتابع التابعين وهكذا، يدل على أن الله لا يقبل إلا دينا واحدا هو دين الإسلام الذي هو شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله رب العالمين وكافرا بجميع الرسل، إذ من أركان الإيمان الإيمان بجميع الرسل. فمن لم يؤمن برسول الله فإنه يكون كافرا، وهذا ما لا يعتقد اليهود ولا يعتقد النصارى. أما نحن فنعتقد أن كل نبي من الأنبياء هذا رسول رب العالمين، فموسى رسول رب العالمين، وعيسى رسول رب العالمين، كلهم رسل، لكن نقول بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هيمنت على سائر الرسالات، وأن دين صلى الله عليه وسلم إنما هو الدين الخاتم الذي لا يسع أحدا أن يتبع دينا سواه على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إذا قالوا أن الإسلام ودين الرسل جميعا، نقول الله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. هذا يدل دلالة قاطعة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. نعم.
قال: والإسلام عقيدة يتلخص في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وذلك لقوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال أيضا عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعنى الإيمان بالله هو الإيمان،
يعني أراد الشيخ صالح أن يتمم أركان الإيمان لما قال قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا. أضاف إلى ذلك: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا أضاف باقي الأركان. وطبعا هذه الآية فيها أربعة أركان، أما آية البقرة الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبيبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ذكر في ذلك خمسة ثم إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو الركن السادس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هذه خمس مع قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه ستة أركان. نعم.
قال: ومعنى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله عز وجل في كونه ربا واحدا متصرفا في هذا الكون وفي كونه إلها واحدا مستحقا للعبادة وحده دون ما سواه وفي كونه عز وجل ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يماثله فيها أحد من خلقه وإن اشتركوا في إطلاق الصفة بين الخلق وبين الخالق.
نعم، هذه أنواع التوحيد الثلاثة فيما يتعلق بالإيمان بالله، فهذه تتضمن الإيمان به ربا إلها، تتضمن الإيمان بأسماء وصفات. نعم.
الإيمان بأركان الإيمان الستة هو حقيقة العقيدة بالله عز وجل، ومن الإسلام عقيدة الإيمان بالغيب بكل ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب لا يعترضه عقل ولا إدراك متصور ولا قياس مثلي ولا قياس جزئي، وذلك لأن أمور الغيب مبناها على التسليم وعلمها عند الله عز وجل، فنؤمن بها كما أخبر الله عز وجل دون دخول في الكيفية أو دخول في المماثلة. ولهذا وصف الله عباده في أول القرآن بقوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فجعلها صفة المؤمنين الخاصة وهي إيمانهم بالغيب الذي أخبرهم به عز وجل، إذ لا أحد يخبر عن الغيب أعلم من الله عز وجل.
نعم، الإيمان بالغيب مداره على التفويض، مداره على التفويض. تفويض ماذا؟ تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض إلى النصوص. فمدار إيماننا على الغيب يقتضي اتباع النصوص، فإننا لا نعرف الغيب إلا بنص. فمن ذا الذي يمكن أن يقول يحصل في الجنة كذا أو في النار كذا وفيها نعيم كذا وفيها عذاب كذا، أو يحصل في عرصات القيامة كذا وكذا، أو ما يكون من مما يجري في المستقبل؟ من الذي يخبر بذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى يخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمدار الغيب على النص، هذه واحدة. الأمر الثاني، المدار أيضا في هذا النص على الإيمان به كخبر. وأما الكيفية فإن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فيما اختص الله عز وجل بعلمه وبما يكون من الغيوب التي تجري في المستقبل، هذا أيضا إذا وقعت. فتأويل الأخبار وقوعها وقعت في الدنيا فهذا تأويلها، أو وقعت في الآخرة فهذا تأويلها، ولا أحد يستطيع أن يذكر كيفية وحقيقة ما اختص الله به من أسماء من صفات على كيفيتها، أو بما يكون في الجنة والنار على حقائقها، فذلك مما لا يكون إلا في الآخرة. نعم.
ومن أصول الإسلام في العقيدة التسليم للكتاب والسنة ووحدة مصدر التلقي في الاعتقاد والشريعة، ووحدة مصدر التلقي في أن مصادر التلقي يجب أن تكون منصوصا عليها، وبهذا يدخل أساسا في مصدر التلقي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاجتهاد الذي عليه دليله من الكتاب والسنة أو الإجماع. ويبعد بذلك مصادر التلقي الأخرى كالعقول المجردة من الدليل أو المنامات أو الأحلام أو المصالح المتوهمة المناقضة لما دل عليه الشرع.
نعم، هذا من أصول الإسلام في العقيدة فيما يتعلق بمصدر التلقي في الاعتقاد والشريعة، فمداره على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى القياس الصحيح. فهذه الأصول متفق عليها، وثم أصول أخرى اختلف أهل العلم فيها ولها ضوابطها ولها قيودها. فالكتاب هو المرجع، والسنة هي المرجع الأساسي. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم الإجماع. والإجماع لا بد فيه من مستند، وقد دل الله عز وجل على حجية إجماع الأمة، فقال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك القياس المعتبر، وهو الحق فرع لم يرد فيه دليل منصوص عليه بأصل ورد فيه النص لعلة تجمعهما، لأن مدار ذلك على أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، فالشريعة شريعة مستقيمة. ويدل على القياس قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الله سبحانه وتعالى الأمثلة في القرآن ليقاس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته كذلك بالقياس. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فالإجماع والقياس مصدران عظيمان، ومضارهما يعود إلى الاحتجاج بالنصوص، الاحتجاج بالنصوص، لأن القياس مقيس على منصوص، والإجماع مستند إلى منصوص. نعم.
من أصول الإسلام في العقيدة أن يوالى أهل الإيمان موالاة خاصة تقتضي محبتهم ومودتهم ونصرتهم في مضائقهم، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا. ولهذا جعل علماء الاعتقاد مسألة موالاة المؤمنين جعلوها في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الفقه، مع كونها لها صلة بمسائل الفقه. ومن أصول الإسلام في العقيدة،
نعم، من أصول الإسلام في العقيدة عقيدة الولاء والبراء، لأنها المحك العملي لتبني هذا الدين والصدق في تبنيه. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف يكون الإيمان في القلب مع محبة أعداء هذا الدين؟ كيف يكون هذا؟ فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن للقلب أن يود هؤلاء أبدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لكننا ابتلنا بأقوام لا يفهمون لا يفقهون، أو يفهمون ويفقهون ولكنهم أصحاب هوى يلبسون على الناس، فجعلوا من الإحسان إلى غير المسلمين أن تحبهم أن تودهم. فالمحبة والمودة أدخلها في الإحسان، وهذا غلط فاحش، لأنه بهذا ترد النصوص في الولاء والبراء. إنما الإحسان يتناول الظاهر، يتناول أعمال الجوارح، أما ما يتعلق بأعمال القلوب مما يتعلق بالمودة فإن المودة لا تجوز. ولو كان لأب لا تود أبا مشركا في لأجل دينه، إنما تبغضه من جهة الدين، وإن وقع في قلبك شيء طبعي فهذا لا يمكن دفعه، أما شيء مكتسب، أما شيء تسعى في تحصيله وأن تحب أن تحب الأب المشرك فلا. ولهذا ماذا قال سبحانه: وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وأحبهما. لا، بل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يحبون يعني، ولو كانوا آباءهم. إذن ما المطلوب هنا؟ قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، المصاحبة بالمعروف، هذا أمر يتعلق بالجوارح، تماما مثل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حب المقسطين يعني المحبين، يحب من؟ العادلين، أصحاب العدل، فلا يجوز أن تظلم غير مسلم أبدا، فإن الظلم محرم. فما يتعلق بالمودة القلبية هذا شيء، وما يتعلق بالعمل الظاهري والإحسان الظاهري هذا شيء آخر. هذا الذي لا يفهمون سبحان الله، ويخلطون أوراقا بعضها ببعض، فيجعلون ويبنون على مسألة الإحسان الظاهري كل مخالفات العقيدة، من ولاء، من براء، من تهنئة، من مشاركات، من تقديم أمثلة قدوة من هؤلاء للمسلمين، كل هذا لا ينبغي. إنما الإحسان الظاهر هذا شيء، ومودة القلب هذا شيء آخر. أما المودة فحرام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا ينهاكم الله عن الذين قتلوكم، هذا في الإحسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وابنائهم وأخوانهم وعشيرتهم، هذا في مودة القلب. وبالتالي نجمع بين الأمرين، ليس صعبا هذا ولا عسرا. مودة القلب شيء والإحسان الظاهري شيء. مودة القلب ما تجوز، الإحسان الظاهري يجوز. الإحسان الظاهري لا تظلم، أعطه، خذ منه، لكن لا يقتضي مشاركة في أعياد باطلة، ولا يقتضي هذا أن تشابهه في ظاهره، فمن تشبه بقوم فهو منهم، في ضوابط لهذا الأمر. نعم، لكن كما قلت لكم لا يفهم هذا أقوام، أو قد يفهمون ويحرفون. نعم.
ومن أصول الإسلام في العقيدة التردي عن جميع الصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم، وعن أمهات المؤمنين، والتسليم للعلماء الربانيين، وموالاة عباد الله الصالحين، وموالاة جميع المؤمنين على تفاضل في هذه الموالاة بحسب مقتضى الإيمان.
نعم، هذا من أصول العقيدة التردي عن جميع الصحابة، لا نستثني أحدا من ذلك، ومنهم أمهات المؤمنين، ومنهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. فمن طعن في أحد من هؤلاء فإنه ضال مضل، لأن الصحابة مرضي عنهم جميعا، لا نفرق بين أحد من الصحابة، لكن نقول يتفضلون في المقام والفضل. وإذا كانت الرسل تفاضلت فمن باب أولى الصحابة يتفاضلون، فخيرهم العشرة المبشرون، وخير عشرة الأربعة خلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم.
وأما من جهة العبادات فالإسلام بني على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
طبعا
الله.
طبعا الشيخ يختصر اختصارا حتى يأتي على جميع العناصر هذا الإسلام من جهة العقيدة. إذن العقيدة عقيدة التوحيد، وهي التي جاءت بها الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العقيدة التي جاءت بها جميع الرسل، وهي عقيدة التوحيد بأقسامه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، عقيدة مبناها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن مباحث العقيدة أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. وينضاف إلى ذلك ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، فالترد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: أما من جهة العبادات فالإسلام بني على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه العبادات الأربع، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هي أركان الإسلام العملية العظام، التي من أجمع على تركها وعدم امتثال أمر الله عز وجل فيها جميعا فهو خارج من الملة، مما يلحق له بالأركان الجهاد. والجهاد ستفرض له ندوة في هذا المهرجان إن شاء الله تعالى.
نعم، فمن جهة العبادات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة التي بني عليها الإسلام. ف فالأركان العملية هي الأربعة، وهذه الأركان يقول الشيخ التي من أجمع على تركها وعدم امتثال أمر الله فيها جميعا فهو خارج عن الملة. هذا من الشيخ حكم بكفر من ترك المباني الأربعة. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، والصحيح هو ما ذكره الشيخ، بل من ترك الصلاة وحدها تركا كليا كان كافرا ولا يلزم أن يترك سائر الأركان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل الإجماع في ذلك، كما نقل عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولأن الله قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم. وخرجت الزكاة بالنص وبقيت الصلاة والشهادتان. ولهذا نقل ابن القيم في كتاب الصلاة الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم.
أما من جهة الشريعة فالإسلام شريعته من الله عز وجل وحيه في كتابه أو في
وأما كتابه. الجهاد فهو أيضا مما يلحق بالأمور العظيمة والمهمة من جهة العبادات الجهاد، والجهاد يكون بالسيف والسنان، وهذا لأعداء الدين والخارجين عن الشريعة، سواء كان خروجا كليا أو كان خروجا جزئيا. فمقاتلة أيضا وجهاد أهل البدع والأهواء يدخل في الجهاد في سبيل الله وإن كانوا غير كفار، كما جاهد الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج، كذلك أيضا جهاد البغاة الذين يخرجون على السلاطين فهو من الجهاد في سبيل الله. فجهاد الكفار، جهاد الخارجين عن الشريعة، هذا جهاد في سبيل الله كجهاد الكفار وبجميع صنوفهم. وكذلك يدخل في الجهاد جهاد الخارجين عن الشريعة عن السنة كالبغاة وكأهل البدع والأهواء، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد حصل كل هذا في زمان الصحابة، فهو من الجهاد في سبيل الله. يعني هل جهاد البغاة من قتل من طائفة الحاكم أو كذا يكون في سبيل الله؟ يكون في سبيل الله. كذلك أيضا جهاد أهل البدع كجهاد الخوارج، هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله، كل جهاد يتفق مع النص فهو جهاد في سبيل الله. إذن انتبهوا يا أخواني، الجهاد بالسيف والسنان ليس قاصرا عمن خرج عن الإسلام كلية وهو جهاد الكفار، وإنما يتناول الجهاد المشروع بكل صوره، فجهاد الخارجين عن الإسلام كلية وجهاد كذلك الخارجين عن ماذا؟ عن الشريعة في السنة وغير ذلك. فجهاد البغاة وجهاد أهل البدع والأهواء كل ذلك يدخل كالخوارج، كل ذلك يدخل في الجهاد في سبيل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الخوارج؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وحث النبي على قتالهم، ولهذا علي رضي الله عنه قاتلهم وأجمع الصحابة مع علي رضي الله عنه على قتالهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما من جهة الشريعة فالإسلام شريعته من الله عز وجل وحيه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال لنبيه ولعباده المؤمنين: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى
نبيه. هذه الشريعة التي تكون شريعة كل نبي، فالنبي له الشريعة التي أنزلت عليه، وقد تختلف عن شريعة أخرى، من جهة نسخ بعض الأحكام حتى في الشريعة الوحيدة. نحن عندنا في شريعتنا ناسخ ومنسوخ. أما ما يتعلق بالدين العام وهو التوحيد فالكل يتفق فيه، أما الشريعة فمختلفة. وكان النبي أي نبي يبعث إلى قومه خاص، وجاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعثت إلى الناس كافة. سبحان الله، انظر إلى الكتاب: يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وانظر إلى السنة: كان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعثت إلى الناس كافة. أبعد ذلك يقال من لم يتبع النبي فهو مسلم؟ سبحان الله، سبحان الله. فين الكتاب والسنة؟ ويظنون أنهم يفهمون، ويظنون أنهم هم أصحاب الفهم السديد وفقط، ومن سواهم أصحاب الفهم السقيم. ماذا يصنعون في هذه الأحاديث وفي هذه النصوص من كتاب ومن سنة ومن واقع عملي؟ ماذا يصنعون؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول في هذا؟ كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة، ماذا يقول في هذا؟ أما بعد أسلم تسلم، ماذا يقول في هذا؟ والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي يجد به إلا كان من أهل النار، ماذا يقول في هذا؟ ماذا يقول في جهاد بلغ إلى الأطلس غربا وإلى الصين شرقا؟ ماذا يقول في هذا؟ نعم،
هذه الشريعة هي وحي من الله عز وجل أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو منصوص عليه وهو المراد بالوحي، ومنها ما دل الوحي على الاجتهاد فيه والاستنباط إليه.
نعم، هذا الأمر الثالث. الإسلام من جهة الشريعة، شريعته كاملة، شريعته عامة لكل الخلق، شريعته وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من أمر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحي إليك ووصى النبي إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، هذه الشريعة يجب قبولها بجميع أفرادها، ومن أنكر فردا من أفرادها كان كافرا والعياذ بالله إذا علم بذلك. من آمن بالشريعة إلا أنه لم يؤمن بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وقد أعلم بذلك هذا كافر. من اعتقد كل الشريعة ولم يؤمن بصلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو أبطل الجهاد مع علمه بالأدلة، أو رد تحريم شرب الخمر، أو رد تحريم الزنا، أو غير ذلك من هذه الأحكام المنصوص عليه، من رد حكما واحدا من هذه الأحكام بعد العلم به فإنه يكون كافرا. هذه شريعة مترابطة، من لم يلتزم شرعة منها وحكما منها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. نعم،
من صفات هذه الشريعة أنها شاملة تشمل جميع ما يحتاجه الناس في حاضرهم أو في مستقبلهم مع اختلاف الزمان والمكان، وهذه الشمولية إما بالنص وإما بالاجتهاد، ولذلك اجتهاد العلماء واجتهاد الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الإسلام، وظهور المذاهب الفقهية المعروفة التي تابع فيها أصحابها الأئمة الأربعة، هذه كلها راجعة إلى اتباع النص أو الاجتهاد إذا لم يرد النص في ذلك، وإذا عرض
أو إذا عرض للنص
أو إذا عرض للنص ما يحتمله الفهم، وذلك أن النصوص شاملة والوقائع تضيق، والنصوص واسعة والوقائع تختلف، ولهذا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فلزم أن تكون نصوصها وقواعدها وأصولها فيها من السعة والشمول ما يشمل الأزمنة والأمكنة مهما تعدد الزمان، وهذا يظهر في أثر اجتهاد العلماء فيما اختلفوا فيه،
فيلحقون ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص. هذا اجتهاد العلماء في الإلحاق، هذا اجتهاد. نعم،
فإن العلماء الملة اختلفوا في مسائل كثيرة، ومن أسباب اختلافهم أنهم راعوا الزمان والمكان واختلاف ذلك. ولهذا قال أهل العلم بالأصول والقواعد الفقهية: الأحكام ثابتة لا تتغير، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فالحكم واحد، ولكن قد تتغير الفتوى لرعاية قاعدة أو رعاية مصلحة شرعية راجحة ونحو ذلك. ولهذا أدلته المعروفة المبسوطة عند أهل الاختصاص.
لكن يلاحظ كما قلنا دائما ونكرر بأن تغير الفتوى لا بد أن يدخل في المنصوص عليه، ليس تغير الفتوى أن يتحول من محرم إلى واجب، وأن يتحول محرم إلى مستحب في أحكامه، لا. ولكن ما علقت الشريعة بالفتوى على مراعاة مصالح مفاسد، مراعاة زمان وغير ذلك، فهذا نعم هو الذي يتغير بتغير الزمان. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. صفة هذه المعاشرة تختلف من زمان إلى زمان ومن مجتمع إلى مجتمع. قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. صفة هذا الإحسان تتغير، لكن في زمان يكون الحجاب واجبا وفي زمان آخر يكون الحجاب محرما، في زمان يكون الربا محرما وفي زمان آخر يكون الربا واجبا، لا. فإن هذا لا يتغير أبدا. أما ما تعلق بالزمان فنعم، أما ما تعلق بمراعاة مصالح ومفاسد وأن الشريعة أذنت لنا في هذا فنعم، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف، فارتكاب المفسدة الأخف بالضوابط هنا مما يتماشى مع النص. فلا أتي أنا بأن هذه مفسدة بالنص الشرعي وأقول لا أرتكبها قط، لأنه أيضا ورد نص شرعي بارتكابها عند الحاجة. انتبهوا، إذا أنا اتبعت النص في الأصل، في الأصل أخذ سفينة من لوحي، أخذ لوح من سفينة قوم أو كذا بغير إذنهم، هذا ظلم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا أصل. لكن إذا كان هذا لإنقاذ هذه السفينة فهذا أيضا مما يتماشى مع الشريعة، لكن حينما أفعله وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع لهما إذن بنص، هذا بنص. إنما أن أخرج عن النص في الاعتبار الأصلي أو الاعتبار الاستثنائي هذا لا يجوز، وأن أضع أنا مفاسد من عندي ومصالح من عندي هذا ما يجوز تحت مسألة دفع درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى أو غير ذلك. هذا مما قد يدخل فيه الهوى، كما رأينا أناسا اليوم يقومون بعمل أحزاب تحت مظلة ماذا؟ ارتكاب أدنى المفسدتين. ما المفسدة الكبرى وما المفسدة الصغرى؟ فإنكم قد أتيتم المفسدة الكبرى للصغرى، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ارتكاب المفسدة الأدنى لدفع الأعلى حينما لا يكون طريق إلا هذا، وعندنا نحن طرق عديدة أي مفردات لأصل واحد وهو الاستقامة على الشريعة، وأن الإنسان لا يخرج عنها ولا يطلب الأمر بغير حله، ومن طلب الأمر بغير حله عوقب بضده. من الذي قال بأن صيانة الشريعة لا تكون إلا بمخالفة الشريعة وتكوين هذه الأحزاب؟ من الذي قال؟ بل هي الذي مزقت الأمة وفرقت الأمة، والتي وضعت التناحر، والتي لا يمكن أن تأتي بفائدة إذ لا يسمح لها في مبدأ إنشائها أن تتكلم عن شريعة فضل أن تطبق شريعة. فكيف إذن تدخل وعلامة وما الذي ترجوه؟ والمنع موجود من أن يكون لها الأثر فيما تزعمه أنت. يبقى إذن مسألة ارتكاب المفسدة الأدنى هذا النص يدل عليه، إما نص بعينه إما نصوص ومقاصد، لكن متى نقول تزاحمت المفاسد بحيث إنك تضطر لارتكاب أحد هذه المفاسد، فحينئذ تختار ماذا؟ الأدنى. إذا تزاحمت لابد من ارتكاب شيء. مسألة التطرس، تطرس الأعداء بالمسلمين، إذا حيل بينك وبين فتح هذا الحصن بأن جاء الأعداء وجاءوا ببعض المسلمين وتطرسوا بهم حتى لا تستطيع أن تضربهم،
وترك فتح هذا الحصن سترتب أي ضرر عن المسلمين، فماذا يكون؟ اضرب الكفار وتنوي بذلك ضرب الكفار، ولو مات على إثر ذلك تبعا مسلمون. وهم شهداء عند ربهم. يبقى هنا الارتكاب لابد أن يكون لأدى المفسدتين عند التزاحم بحيث لا أستطيع أن أتخلص من هذا. الأمر الثاني حينئذ هذا يتماشى مع ماذا؟ مع النصوص العامة التي جاءت بها الشريعة. يبقى إذا مسألة الأحكام ثابتة تتغير، والفتوى تتغير تغير الزمان. الفتوى الحكم هو الإحسان إلى الوالدين، ثم الفتوى تغير تقول الولد هذا احمل نعلي أبيك على رأسك، هذا معهود قوم لا تأكل مع أبيك، فإن هذا من العقوق له. إذا كان هذا معهود قوم مثلا، مفردات الإحسان، مفردات المعاشرة، الأزواج بالمعروف، مفردات هذا كله يتغير بتغير الأزمان. نعم. أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما القوة هذه؟ أنا أتي الناس اليوم أفتيهم أقول لهم قاتلوا كما قاتل النبي بالأداة التي قاتل بها النبي وهي السيف؟ لا، إنما الإعداد يختلف باختلاف الزمان، فزمان يكون الإعداد فيه بالرصاصة، زمان يكون الإعداد فيه بالقنبلة. نعم.
النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ضمني الدلالة يقبل الاجتهاد، وهذه النصوص الشرعية في فهمها من جهة تطبيق الشريعة يجب أن تفهم بروح مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام وروح الإسلام الذي الهدف منه إصلاح الناس لما ينفعهم في دينهم ولما ينفعهم في آخرتهم. فصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ظاهر في بقاء الإسلام إلى قيام الساعة، وظاهر في سعة النصوص وعدم ضيقها.
ولهذا من زعم أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان أو لزمان ما فإنه يكون كافرا مرتدا، لأنها شريعة خاتمة ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن هذه الشريعة لا تصلح لزمان ما فإنه يكون كافرا، لأنه جعل الدين قاصرا على عصر. وبعثة النبي كانت عامة إلى الناس كافة، وهي صالحة للناس في كل زمان ومكان. كون الناس يخرجون عن هذه الشريعة ولا يقبلونها في زمان من الأزمان وتضيق حياتهم عن استيعابها في زمان من الأزمنة، هذا راجع لهم، ليس راجع إلى قصور الشريعة. الشريعة كاملة وتامة وصالحة لكل زمان ومكان، لكن بعض الناس بأهوائهم لا تناسب هذه الأحكام فيزعم أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. ما يصلح لهذا الزمان النقاب والحجاب، لا يصلح لهذا الزمان إلا عدم الاختلاط، لا يصلح لهذا الزمان عدم ولاية المرأة، فإن المرأة أصبحت ركنا في المجتمع. ركن في المجتمع هذا لا إشكال، ركن في المجتمع لا إشكال، لكن أن الركن هذا يكون بطريقتهم هم لا بما حددته الشريعة للمرأة من صيانة ومن حفاظ على عرضها ومن إلى آخر ذلك، لا. فيبقى الحكم تحريم مصافحة المرأة، يبقى الحكم تحريم سفر المرأة وحدها دون محرم، يبقى الحكم تحريم الاختلاط الذي يؤدي إلى مضرة، يبقى الحكم عدم ولاية المرأة لن يفلح القوم ولا أمر المرأة، وهكذا. هذه أحكام تبقى، ما يقال تتغير بتغير الزمان. يقول لك المرأة جاهدت، نعم والله خذوها تجاهد ما في مشكلة، المرأة تخرج الجهاد ما في مشكلة، لكن في الجهاد ما صفة الجهاد؟ هي قائد؟ لم يحصل هذا. لكن في الجهاد تداوي جرحى، تسقي قتلى أو جرحى، ما في مشكلة إذا احتج إليها عند الحاجة، لا إشكال. البخاري بوب بسبعة أبواب تقريبا في كتاب الجهاد فيما يختص بجهاد النساء وركوب النساء البحر، لا إشكال لكن بالضوابط. عمل المرأة لا إشكال لكن بالضوابط. تعليم المرأة لا إشكال لكن بالضوابط. عمل المرأة، تعليم المرأة، جهاد المرأة، تريدون ماذا؟ لكن بضوابط، هذا بضوابط شرعية. المرأة تعمل طبيبة، المرأة تعمل مدرسة، المرأة تعمل كل شيء، ما تمنع المرأة إلا مما منعته الشريعة. لكن هؤلاء لا يريدون هذه الضوابط، يريدون امرأة بلا ضوابط، امرأة تتوافق مع الأهواء، تتوافق مع الشهوات. ويتهمون الإسلام حين يقول ضابط الحجاب، ضابط الاختلاط، ضابط العمل، ضابط الولاية، ضابط، يقول بس هذا الإسلام الذي ظلم المرأة، ويبرئون الإسلام من ظلم المرأة بماذا؟ بتفسخ المرأة. ويأتي الواحد تنتفخ أوداج وتحمر عيناه، النساء خرجن في الجهاد وهؤلاء لا يريدون لها ذلك، الإسلام النساء تعلمنا، النساء علمنا، النساء عملنا. أحد يعارض في هذا؟ هل أحد يعارض في هذا؟ في عالم من علماء المسلمين قال إنه لا يجوز تعليم المرأة، لا يجوز عمل المرأة بإطلاقها كذا، في أحد قال هذا من علماء المسلمين؟ لكن كل ذلك وفق ضوابط ووفق أدلة ووفق مصالح ووفق ووفق، أخرجوا المرأة تجاهد على وفق صفة المرأة التي خرجت تجاهد، أخرجوا المرأة تعلم على وفق المرأة التي خرجت تتعلم، أخرجوا المرأة تعمل على وفق العمل الذي خرجت من أجله المرأة. لكن نأخذ أدلة عامة ثم نأتي إلى الضوابط ننحيها. هذا مثل من يقول أقيم الصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، ثم لا يشترط لها طهارة، لا يشترط لها استقبال قبلة. الصلاة المقبولة هي التي يراعى فيها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. تريد صلاة بلا شروط وتقول فضل الصلاة، فضل الصلاة ماذا؟ تقول ما في نص، النص قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال الصلاة المبنية على طهارة والصلاة المبنية على أركان والصلاة المبنية على كذا. لكن هذه ورد في النصوص الأخرى، لا يقبل الله، حديث أبو هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ لا بد من طهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لا بد من طهارة، لا بد في الصلاة من استقبال القبلة، فولي وجهك. ففارق كبير بين فقه العلماء الحقيقي وبين فقه هؤلاء. نعم، فالشريعة والحمد لله تستوعب حياة الناس والمفردات في حياة الناس، ليس هناك مفردة تقف الشريعة عاجز أمامها. قد لا يستطيع عالم بعينه أن يجيب في مسألة معاصرة من مسائل النوازل، لكن يستطيعها العالم الآخر. فالعلماء بمجموعهم لا يقفون عاجزين عن تلبية حاجات الناس ومتطلبات المجتمعات، سلما حربا برا جوا. نعم،
وهذا يظهر لك فيما نعاني منه اليوم في كثير من الأنحاء في ضيق بعض النظر في المستجدات الفقهية. وسبب الضيق أن من نظر في كثير من المسائل المعاصرة ينظر بنظر عالم أو فقيه مضى عليه قرون من الزمان ولم يعيش الوقت الحاضر، وذلك يظهر في التعريفات الفقهية وفي الشروط. والتعريفات الفقهية والشروط الفقهية للمسائل إنما ظهرت بعد ظهور الفروع لكل إمام ولكل عالم، فإذا ارتبط الناس بتعريفات أو بشروط اشترطها الأئمة في وقت ما تصلح، وهي تصلح لزمانهم وبلدانهم في ذلك الوقت، فقد لا تصلح لوقت آخر. والنصوص واسعة، والتعريفات والشروط يجب أن يرجع فيها إلى سعة النص لا إلى تعريفات العلماء في وقت ما، وذلك إذا كانت
هذا الكلام يحتاج إلى نوع تقييد، لأن بعض الناس يفهم هذا الكلام بأنه خروج عن ضوابط العلماء وخروج عن تعريفات العلماء بإطلاق. لا، التعريف الذي أناط الوصف بالواقع، نعم فنقول هذا العالم وضع هذا الوصف بناء على زمانه، يعني كان عندهم الشيء هذا على صفة كذا وكذا. أما في زماننا هذا اتسع الأمر، المعاملات الربوية الآن كانت في أزمانهم لها صور، الآن اتسعت الصور، صرنا في عصر الحيل، ما يفتي في الصور الموجودة هذه إلا من له بصيرة وفقه ونظر. نعم، كما قلنا الأمور التي تتعلق بالأزمان والأعراف وهي ما أمر بالشريعة وأطلقته الشريعة وأرجعت الأمر في ذلك إلى تفسير العرف، فنعم هذا الذي يتغير. أما الأمور العامة المنضبطة الشاملة لكل الأزمان هذه لا تتغير، وهي ما يعبرون عنها الحكم تغير الفتوى تغير أو الرجوع إلى العرف. نعم،
وذلك إذا كانت التعريفات والشروط الصلاحية، وهذا أيوة هو الأكثر.
تمام تمام، هذا ضابط مهم، وذلك إذا كانت التعريفات والشروط اصطلاحية. اصطلاحية يعني تتبع المصطلح، يعني مشحف الاصطلاح، هذا عرف تعريفا ما ورعى بعدا ما وآخر رعى بعدا آخر وهكذا، هذا تعريف شامل، هذا تعريف ضيق، هذا تعريف عالج صفة ما، هذا تعريف عالج صفة أخرى وهكذا. هذه لماذا؟ لأنها تعريفات اصطلاحية ولا مشحف الاصطلاح. نعم،
وهذا هو الأكثر، لأننا نجد أن تعريف مسألة ما تختلف بين المذاهب، فتعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريف البيع عند الشافعية وعند الحنفية وعند المالكية، وذلك لأن تعريفهم لذلك الصلاح، وكذلك الحوالة تختلف تعريفاتهم بحسب ذلك، وهذا يجعلنا فيما نريده في هذا الزمن أننا نخرج من التعريفات إلى سعة النص، والنص يسع الزمان والمكان فيما يصلح الناس، ولهذا تفاصيل يضيق الوقت عن بسطها.
لكن كما قلنا هذا في الجانب الاصطلاحي، أما الجانب الاستقرائي، أما الجانب التوقيفي فلا نخرج عنه، تعريف الإيمان، تعريف الإسلام، تعريف الكفر، أشياء هذه التي اتفق عليها سلفنا الصالح، اتفق عليها العلماء، الأوصاف المنضبطة هذه لا تتغير. نعم،
قال حفظه الله تعالى من سمات هذه الشريعة،
ولهذا تقسيمنا للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، ما يأتي أحد يضع قسم رابع يقول هذا مما يتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير كذا، لأن الناظر إلى النصوص الشرعية لا يجد التوحيد خارجا عن هذه الأقسام الثلاثة، وكل من يدعي قسما فإنه داخل في الأقسام الثلاثة كالحاكمية وغير ذلك. تعريف الإيمان بحسب ما جاء في القرآن والسنة أنه قول وعمل، قول لسان، تصديق الجنان أو اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، هذا تعريف مستقل من النصوص، لا يتوحد يقول الإيمان هو القول، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو القول والتصديق، هذه تعريفات رجع فيها إلى ماذا يا أخوان؟ إلى النصوص الشرعية وإلى فهم سلفنا الصالح، وعارضوا به أهل البدع والأهواء، هذه ما تتغير. نعم،
قال من سمات هذه الشريعة أن الشارع رعى المقاصد المتوخاة بإصلاح الناس بهذه الشريعة، الشريعة ليست وضعا واحدا لا يراد فيه مراعاة المصالح ومراعاة المقاصد التي هدف منها الشارع إلى شريعة إلى شرع الشريعة، فأحكام المعاملات للشارع مقصد فيما شرعه وفيما حرمه من المعاملات، والعبادات للشارع مقصد من ذلك، وأحكام الأسرة للشارع مقصد من ذلك، والأمور الاجتماعية للشارع مقصد من ذلك، والتبرعات كالوقف والوصايا والهبات ونحو ذلك للشارع مقصد من ذلك، فالشريعة لها مقاصد، جعلت هذه الشريعة تتسع
نعم، مقاصد عامة مأخوذة من النصوص، فهذه المقاصد تراعى في سائر العصور، وهذه مسألة مهمة جدا، مقاصد هذه أجل ما في الشريعة، الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو العرض، هذه الشريعة جاءت لصيانة هذه الأشياء مقاصد عظيمة. ولهذا كل الوسائل التي تدفع في الحفاظ على هذه الخمس الشريعة تأتي بها، وإن لم تنص على مفردها في نص، لكن نقول طالما أن هذا يؤدي إلى حفظ النفس إذن يتماشى ذلك مع الشريعة، إلى حفظ الدين إذن يتماشى ذلك مع الشريعة، إلى حفظ العرض إذن يتماشى هذا مع الشريعة، والمفردات تتسع وهي راجعة لهذه المقاصد طالما أنها مقاصد صحيحة واعتبارات صحيحة، طالما أنها اعتبارات صحيحة ليست اعتبارات مدعاة. فأقول مثلا الشريعة جاءت لحفظ النفس، ولهذا لا يجوز قتل المرتد، حكم من بدل الدين فاقتلوه، لا، لم تأتي آية في القرآن، لم تأتي ما أدري إيه إلى آخر ما يقولون، ومنعون حد ردة. لماذا؟ لأن هذا المسلم مصون في نفسه ودمه، نقول لم يعد مسلما. إيه نعم، لكن هذه حرية فكر، حرية فكر، حرية فكر في ماذا؟ هذا ليس فكرا، هذا حكم وليس فكر. ليس الناس أحرارا في الأحكام الشرعية، يأخذ هذا أو لا يأخذ هذا، يكفر بهذا أو يؤمن بذاك، لا، هذه أحكام. فكره يبني بيته بالطريقة التي يرضاها، لا إشكال. فكره يزرع أرضه بالطريقة التي يرضاها، لا إشكال. لكن فكره يأخذ هذا الحكم الشرعي ويدع هذا الحكم الشرعي، هذا ليس فكرا، هذا حكم شرعي لا يجوز له أن يخرج عن ذلك، هذا ليس فكرا هذا، وإنما حكم شرعي لا يجوز له أن يخرج عن هذا الحكم الشرعي. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه وليس من بدل فكرة، الذي أباحت الشريعة له أن يفكر كيفما شاء في زراعة أرض، في بناء بيت، أنت حر. فلا نأتي نحن نضع أمورا نقول هي تابعة للمقاصد، إكرام المرأة وما أدري إيه، نجعل من إكرام المرأة أن تختار زيها التي تريد وتلبس، طريقة كلامها، عملها، تعليمها، نعم.
وإذا غاب نظر المقاصد في الشريعة لإصلاح الناس فإنه يغيب هدف مهم للشارع في النظر إلى الأحكام الفقهية وسعة الإسلام في شريعته.
نعم.
ومن ذلك ما قاله الشاطبي في الموافقات حيث قال فيها وهو مخصص لبحث المقاصد،
يعني كتاب الموافقات مخصص لبحث المقاصد، هو أقام كتابه وبحث في الأصول على النظر إلى مقاصد الشريعة العامة. وبين الشاطبي رحمه الله أن الحكم المستقى من النصوص ليمثل هذا القصد أقوى من الحكم المستقى من نص واحد. نعم.
قال إنه ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، فمقصود الشريعة ما غلب منهما، فإذا غلبت المصالح شرعت وإذا غلبت المفاسد منعت، وهذا وفقا للقاعدة المقررة عند أئمة الإسلام، وهي أن الشريعة جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، والمصالح هذه المقصود منها المصالح.
لكن هذا والله أعلم يعني يحتاج أيضا إلى تقييد، يعني ما في مصلحة محضة أو مفسدة محضة، هذا ومقصود الشريعة ما غلب هذا قسم، ولهذا القاعدة عندنا أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح. إذا في مصلحة خالصة، الصلاة مصلحة خالصة، ما فيها مفسدة، ما لا تأمر إلا مصلحة خالصة، الزنا ما في مصلحة، فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة، إذا في مصالح خالصة أو راجحة اللي هي الغالبة. واسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. فالله أعلم مراد الشاطبي مراد، لأنه يعني هذا تحتاج تفسير من الشاطبي ما مراده، لأنه قد يكون قال هذه القاعدة بناء على مراد في ذهنه، إنما بصفة عامة فالشريعة أوامر تدور بين أمرين، بين أمر بمصالح خالصة وأمر بمصالح راجحة، ونهي عن مفاسد خالصة ونهي عن مفاسد راجحة. نعم.
قال الشيخ صالح: وهذا وفقا للقاعدة المقررة عند أئمة الإسلام، وهي أن الشريعة جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، والمصالح هذه المقصود منها المصالح في الدنيا بتيسير أمر الناس في حياتهم وما فيه قوتهم وفيما يحقق لهم الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وفي مصلحتهم في آخرتهم بوفران الله لهم وتحصيل الجنة لعباده. ومن أصول هذه الشريعة التي يصح أن نقول إنها سمة لهذا الإسلام أن الشريعة يسر، كما قال الله عز وجل في وصفها: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل في وصفها لوصف بعض تشريعاته: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه رضي الله عنهم بأنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقاعدة التيسير في الشريعة قاعدة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروم التيسير، بل وجدنا التيسير في كل أمور العبادات وكل أمور المعاملات، فكل شأن الشريعة هو التيسير. فيجب على المجتهد والناظر في الإسلام والذي ينسب قولا أو فتوى أو حكما للإسلام أن يجعل هذه قاعدة عنده، بأن الشريعة مبناها على التيسير.
لا شك، لا شك مبناها على التيسير، لكن ليس مبناها على التسيير، تسيير الأمور، وإنما التيسير، التيسير الشرعي المعتبر، وليس التسيير، تسيير الأمور وهو التميع أقصده به ذلك، يعني أن تسير الأمور بحسب مسيرة أهواء الناس، لا، إنما التيسير الذي جاء به الشريعة. التيسير في الصلاة، فإذا سافر الإنسان جاز له القصر والجمع. التيسير في الصيام، فإذا سافر أو مرض فإنه يفطر وعليه القضاء، وهكذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. التيسير في الطهارة، من لم يجد ماء تيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. في الحج افعل ولا حرج. في الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأنه لا يكون إلا بقوة. الآن خفف الله عنكم وعلم أنا فيكم ضعفا، وهكذا. التيسير في كل الأمور هذا أصل شرعي وقاعدة كلية. المشقة تجلب التيسير، رفع الحرج، لكن فرق بين هذا التيسير الذي لا يتنافى مع الأحكام الشرعية وبين التمييع الذي يتنافى مع دين الله عز وجل. فدين الله عز وجل وسط بين غال فيه وجاف عنه. كل شيء يا إخواني، كل شيء يا إخواني يحتاج إلى التقييد في الفهم، فإن أصحاب الأهواء يرفعون مثل هذه الشعارات: الفتوى تغير بتغير الزمان، النظر إلى المقاصد الشرعية العامة، رفع الحرج، قاعدة التيسير، إن هذا الدين يسر، الوسطية، وهذا الدين دين وسطي. وأنتم تعلمون جيدا كيف أنه استعملت هذه المصطلحات وأنزلت وأسقطت على غير منازلها الشرعية. هذه مسألة مهمة، كل شيء يحتاج إلى التقييد ويحتاج إلى التنبيه بما لا يخرج عن الدين. من أتى بقاعدة كلية في الدين فلابد أن يضبطها بالدين، لا أن يحارب بها الدين. انتبهوا، جميع القواعد هذه إنما هي قواعد مستقاة من الدين، ليس لإقصاء الدين. فمن أخذ القاعدة الشرعية فليأخذها بضابطها الشرعي، والقواعد الشرعية إنما هي كليات مستقاة من أدلة جزئية كثيرة، فيضع العلماء القاعدة، سواء القاعدة الأصولية التي هي كلية شاملة أو قاعدة فقهية كليتها قد تخص بابا دون باب أو أبواب دون أبواب. فالكلية في القاعدة الأصولية أعم من الكلية في القاعدة الفقهية. إذن لابد أن نأخذ هذه القواعد بأدلتها وتطبيقاتها. تابوا يا أخواني، ما الضابط في القاعدة الشرعية؟ ما الضابط؟ الضابط في القاعدة الشرعية أن تؤخذ القاعدة بأدلتها، ولينص عليها العلماء بأدلتها. الضابط الثاني بتطبيقاتها، وما يقاس على هذه التطبيقات مما لا يتعارض معها ويدخل فعلا دخولا قياسيا مناسبا في ذلك. إنما تأخذ هذه القواعد ثم تطبقها حسب ما تريد أنت، درء مفاسد وجلب مصالح، الشريعة جاءت بالتيسير، رفع الحرج، الوسطية في الإسلام، ما أدري إيه، ثم تطبقه على ما تريد. فمن رفع الحرج عدم حجاب، فمن رفع فمن التيسير عدم فرضية الجهاد، وهكذا. لا، ليس هذا المطلوب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع وجود الكره هذا، كتب على الكتاب القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
فكلما كان الحكم ميسرا على الناس فيما لم يرد فيه النص فهو الأولى بالقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدين وهذه الشريعة بأن أحبها إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة، فالسماحة واليسر من سمات هذه الشريعة، ورفع الحرج من سمات هذه الشريعة. هذا هو الإسلام في نظام الحكم. الإسلام ليس دينا للتعبد بين الإنسان
طيب.
وبين رب.
إذن هذا الإسلام والشريعة. طيب، الأصل الذي بعد ذلك الإسلام في نظام الحكم. نعم.
الإسلام ليس دينا للتعبد بين
هذا الإنسان. العنصر الثالث من عناصر هذا هو الإسلام كما ذكر الشيخ، الإسلام في العقيدة والعبادة، الإسلام في الشريعة، الإسلام في نظام الحكم. نعم، هذا هو الثالث.
الإسلام ليس دينا للتعبد بين الإنسان وبين ربه في المساجد، بل الإسلام دين للفرض ودين للجماعة. الإسلام نظام للإنسان في نفسه وفي مجتمعه، وهو أيضا نظام حكم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم في بعده عن حكم الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. راعى الإسلام أساسيات ما يقوم عليه مجتمع الناس في نظام حكمهم، فراعى أولا الحرية، والحرية تتنوع، فمنها الحرية الدينية. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذه الحرية طبقت بتطبيق ظاهر بين في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فلم يجبر أحد على أن يعتنق الإسلام، بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله.
فلم يجبر أحد على أن يعتنق الإسلام. طيب، وهذه الحرية طبقت بتطبيق ظاهر في عهده، في عهد الخلفاء، فلم يجبر أحد، أو لم يجبر أحدا. نعم،
بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله وإلا ترك.
وهذا يعرض له الإسلام،
بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله وإلا ترك،
وإلا ترك،
فإن قبله وإلا ترك. وهذا لأجل هذا الأصل.
أيضا كلام الشيخ أيضا مجمل، كيف ترك؟ ترك بماذا؟ بدفع الجزية، يعرض الإسلام أولا، فإن أبى، فإن قبله الحمد لله، إذا لم يقبله تفرض عليه الجزية. إذا أبى الجزية فالقتال، عرض الإسلام، الجزية، القتال، وإلى ما يقرب بدون جزية وإيضاح أن الدين الذي عليه هو باطل، ثم يلتزم أحكام الإسلام. إذن الإسلام، إذن الجزية، إذا لم يقبل الإسلام ولا الجزية فالقتال كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وليس أنه إذا لم يقبل الإسلام تركه فقط، لا. نعم.
وهذا لأجل هذا الأصل في أنه من كان على ملة كاليهودية والنصرانية فإنه لا يفتن عنها، كما جاء في رسالة من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض عماله قال: لا يفتن يهودي من يهودية، أي لا يلجأ حتى يترك ذلك. وسيرة الخلفاء في ذلك في التسامح في هذا الجانب وفي تركه ظاهرة بينة.
نعم، لكن لابد من تقييد هذا المعنى. الشيخ أطلقه رحمه حفظه الله وكأن الناس مخيرون في ذلك. أولا لابد من أصول، لابد تتضح أصول. رقم واحد أن جميع هذه الاعتقادات باطلة وأنها على الكفر لعقيدة الإسلام، لأن بعض الناس حينما يطرح هذا والتخيير والإسلام ترك وما أجبر أحدا وإلى آخره، يفهم أن الإنسان حر في اعتقاده، حر في اعتقاده. لابد أن نبين أنه لست حرا في اعتقادك، بل ينبغي أن يكون اعتقادك على وفق ماذا؟ على وفق شريعة رب العالمين، وشريعة رب العالمين لا تبيح لك اعتقادا غير الإسلام الصحيح، فلست حرا في ذلك من قبل التشريع، لست حرا في ذلك. يعني إذن اعتقادك باطل، والإسلام هو الدين الذي يجب اتباعه. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا ما رضي الإسلام فإننا لا نجبره على هذا الإسلام، لا نجبره مع بيان أن دينه باطل، لكن نعرض عليه الجزية. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. قاتلوهم على هذا الدين ما رغبوا ولا أسلموا، إذن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا ما أعطوا الجزية فالقتال، يبقى قاتلوا حتى يعطوا الجزية، إذا ما أعطوا الجزية يبقى القتال. وقد اختلف أهل العلم، الجزية تؤخذ ممن؟ هل من عموم الكفار والمشركين أو من أهل الكتاب فقط أو من الكتاب والمجوس أو إلى آخر ذلك؟ والراجح أنها تؤخذ من عموم المشركين. إلى الجزية فيقررون عليهم علي بالجزية، ومعنى إقرار ما هو بحرية الاعتقاد، في فرق بين إقرار وحرية الاعتقاد. إقرار يعني أن يبقوا على دينهم، إقرار يعني أن يبقوا على دينهم الذي هذا لا ينفعهم لكن يعطون الجزية. طب وهذا ما ثمرته ولماذا؟ حتى يتسنى لنا أن ندعوهم إلى الله عز وجل بسهولة ويسر، فننتقل من جهاد من سيف والسنان إلى جهاد بالحجة والبيان حتى يدخل هذا الدين راغبا. إذا أبى الجزية وأبى الإسلام فالقتال، إذا كانت هناك قدرة على ذلك. لكن التشريع موجود، إن كانت هناك قدرة هناك راية، وإمام الذي يقاتل هو الإمام، هو الدولة، هو الحكومة الإسلامية تقاتل على ذلك. فإذا لم يكن فلا يجوز لأحد أن يقتل يهوديا أو نصرانيا ويقول إما أن تسلم ولا أقتلك أو تدفع جزية. الجزية ما تدفع إلى لولاة الأمور، ما تدفع إلى لولاة الأمور. الجهاد ما يكون إلا وراء حكومة ودولة، إذا جهاد يكون وراء حكومة ودولة إذا قدرت الدولة على ذلك. جزية هذه تكون لولي الأمر، ما يأخذها أحد الناس. فإن رأى ولي الأمر أن يدخل قوم من الكفار إلى بلادنا إلى كذا ممن لم يعرض عليهم إسلام أو جزية فهذا حسب ما يرى ولي الأمر، وحينئذ يكون إذا دخل إلى بلادنا بعهد كان بينه وبين وعاد أو بأمان، فإنه لابد أن يحترم هذا الأمان الذي يكون من أحد الناس كما يكون ولي الأمر، والعهد إنما يكون ولي الأمر على الصحيح، أو يكونون معنا أهل ذمة تأخذ منهم الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهم. ويدافع عنهم مقابل ما يدفعون من جزية، وغير ذلك. هذه أحكام لابد أن تذكر في ظل مسألة ماذا؟ الحريات. يقول الشيخ هنا وهذه الحرية طبقت، قال رعى الإسلام أساسيات ما يقوم عليه مجتمع الناس في نظام حكمهم، فرعوا الحرية، والحرية التنوع في بين الحرية الدينية لا إكراها في الدين، إيه نعم لا إكراها في الدين لا شك، مع آيات الجهاد كيف نجمع بينها؟ هل في آيات نسخت آيات؟ هل لا إكراها في الدين نسخت بآيات القتال، ولا آيات القتال نسخت بلا إكراها في الدين؟ نقول ما حصل نسخ ولا شيء، آيات القتال في موضعها، آيات لا إكراها في الدين في موضعها، فلا تكره هؤلاء إذا بذلوا الجزية، بس إيه الإشكالية؟ لا تكره هؤلاء إذا بذلوا الجزية. فذكر إنما أنت مذكر لست عالم بمسيطر، نعم نذكر بالإسلام إن أبوا فالجزية إن أبوا فالقتال، وليس لست عالم بمسيطر يعني لا يجوز قتال أبدا، وإلا كيف نصنع فئات القتال؟ وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكن يبذلون الجزية. فإن قال قائل لا أبدا اتركوا ولا جزية ولا شيء الناس أحرار، نقول إذا ماذا نصنع فئات القتال؟ عطل القتال، عطل الجهاد، تبهتم يا إخواني؟ يبقى لابد من جمع النصوص، لا تكره أحدا على أن يترك دينه إذا ما بذل ماذا؟ إذا ما بذل الجزية، إذا ما بذل ما يدل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الشيخ وذي الحرية طبقة بتطبيق الظاهر بين في عهد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، اي نعم بالشرط، ولهذا قال النبي اما بعد اسلم تسلم، يسلم من ايه؟ اذا ما اسلم يسلم من ايه؟ اذا اسلم سلم، طب اذا ما اسلم؟ النبي علق السلام على هذا، اسلم تسلم، اذا ما اسلم كيف يسلم؟ لكن اذا بذل الجزية كما كان النبي يأمر قواده، اذا نزلت الحديث فدعوا من الاسلام وكذا، فان ابوا فاقبل منهم الجزية. طيب فلم يجبر احد على ان يعتنق الاسلام صح، بل كان يعرض الاسلام فان قبل وترك صح صحيح، لكن بشرطه. يبقى اذا ننبه هنا على امور، فرق بين ان يقر، فرق بين كل حرية ان يسلم او لا يسلم بالضابط الشرعي، وبين ماذا؟ وبين تقعيد الناس احرار في اعتقادهم، حرية اعتقاد. في فرق بين إقرار وبين حرية، الناس ليسوا أحرام في الاعتقاد، الناس يجب عليهم جميعا أن يعتنقوا الإسلام، هذا الواجب. طب إذا ما أسلم هل أجبروا على أن يسلم؟ نقول ما يجبر على إسلامه بشرط أن يكون باذلا الجزية. إذا ما قبل الإسلام، وهذا الذي عرض عليه أولا، ولا قبل الجزية، وهذا الذي يعرض عليه ثانية، فالثالثة يقاتل، وعلى هذا يحمل قتال النبي صلى الله عليه وسلم وقتال الصحابة لغير المسلمين. قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. نضيف إليها نصوص الجزية، فيكون ماذا؟ متى يعصم؟ يعصم إذا آمن، يعصم إذا بذل الجزية، ما عدا ذلك تكون على نصوص القتال، وبهذا نصوص القتال تكون موجودة، ونصوص الإقرار تكون موجودة لإكراها في الدين، ولا نعارض هذا بذاك، لا نعارض هذا بذاك. هذا هو الواجب في هذه المسألة، مع بيان أن الناس ليسوا أحرار في اعتقاده. هذه مسألة إخواني مهمة وخطيرة ودقيقة، لأنك تجد الطرح قد يفهم منه غير المراد، طرح العالم، طرح العالم لابد أن يكون واضح في هذه المسألة. الناس يجب عليهم اعتناق الدين، الناس ليسوا أحراما في اعتقادهم، الناس لا يكون منهم المسلم إلا من اتبع النبي، لابد أن نقرر هذا. الأمر الثاني، الناس يعرض عليهم الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال، لكن هذا القتال منوط بإمام وقدرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. لا بد من إمام، لا بد من إمام، ما حصل قتال في أمة الإسلام إلا بإمام. الأمر الثاني القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الجزية ما تقبل إلا من ما يأخذها إلا إلا الإمام. إذا لم تكن جزية طيب ولم يكن قتال، كانت دعوتنا إلى الإسلام كأفراد، هذه أمور تنظ بالحاكم. إذا ما في حاكم يقاتل، إذا ما في حاكم سيأخذ جزية، ما الواجب علينا نحن؟ الواجب علينا أن ندعو إلى الله عز وجل على بصير ونلتزم هذه الأحكام، فلا نعتدي على أحد ولا نعترض أحد. هذا الطرح الذي طرحته أنا الآن رد كل التعديات، وفي نفس الوقت رد كل التجاوزات. فلا تتجاوز بإحداث حكم لم تأتي به شريعة، ولا تتجاوز بسفك دم وتبقى الشريعة مصونة. الشريعة يبقى أن تصان، ولا نجعل الشريعة هدفا لأغراض الناس. فما ذكر شيخنا من حريات والتسامح وعدم الإجبار على هذا يحتاج إلى تقييدات، وإلا أنا يمكن لو الشيخ يحاضر أطرح عليه 10 أسئلة في هذا الباب، وسيقول لا أنا هذه تقيد بكذا. يعني حينما أقول مثلا يقول حرية والحرية تنوع في الحرية الدينية وكذا، يعني أقول يا شيخ الناس أحرار في الدين الذي يعتقدونه؟ يقول لا، أنا لا أقصد الناس أحرار في الدين الذي يعتقدون، الاعتقاد يبغي أن يكون هو دين الإسلام. إذن هذا محترس، فلابد أن يظهر في الطرح من أساسه، يعني ليس كل أحد يقرأ هيكون مثل هشام أو يكون مثل أحمد أو يكون مثل إبراهيم. فهذا الذي دائما ندندن عليه أخوان، دائما ندندن عليه، أن الطرح ينبغي أن يكون طرحا متكاملا حتى لا يترك ثغرة لأحد يلج من خلالها. تعرفون هناك قراصنة، قراصنة قناصون يأخذون العبارة ويدخلون من خلالها. بل كان يعرض له الإسلام فإن قبل وإلا ترك، هكذا ترك، هكذا بلا شيء، ترك بلا شيء حتى يعطوا الجزية عن يد المصغرون. هيقول الشيخ لا أنا أقصد ترك لا يجبر عن دينه، لكن نعم إذا بذل الجزية. إذا نقول لا يترك هذا أيضا، التنبيه على مثل هذا. قول الشيخ من كان على ملتك اليهودية والنصرانية فإنه لا يفتن عنها، وهل دعوته الإسلام فتنة؟ وما معنى يفتن عنها؟ الشيخ فصل قال أي لا يلجأ حتى يترك ذلك، لكن بالضابط. وهكذا، فتعلمون أن بعض الناس يأخذ هذا اللون من الخطاب وينزله على مراده هو، حيث كانوا يقولون ليس يوجد كافر، يبقى يقال يجاهد الكافر، هو ما في كافر أصلا إلا من عبد الأصنام، إنما من له أي دين هذا مسلم، والجنة ليست حجرا على أحد، حكرا على أحد. سبحان الله. نعم.
قال: من أساسيات الشرع في الحريات رعاية الحرية الاقتصادية ورعاية الحرية الشخصية. قال الله عز وجل:
الحرية الدينية عرفنا حدها. نعم. نأتي إلى حرية اقتصادية، حرية شخصية. نعم.
قال: ومن أساسيات الشرع في الحريات رعاية الحرية الاقتصادية ورعاية الحرية الشخصية. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وسيأتي مزيد بيان لذلك في محور الاقتصاد والمال.
طيب، ألا ترون هذه تحتك تقييد؟ يعني احنا عندنا حرية اقتصادية، رعاية الحرية الشخصية، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب نضع لها قيدا، ولعل هذا يأتي يعني في محور اقتصاد المملكة من قول الشيخ، قيدا وهو أن يكون ماذا؟ هذه الحرية مقيدة، حتى لو أنا سأفصل بعد ذلك، أقول رعاية الحرية الاقتصادية، رعاية الحرية الشخصية، كذا كذا كذا، بما لا تنافى مع الشريعة، بس وخلاص، اختصار إلى أن أفصل. لكن حرية اقتصادية، حرية شخصية، مبدأ الحرية عموما مقيد، واللي يعترض على مقيد هذا وهو أنت حمار. يقول ازاي يا شيخ ما تنرفزش؟ لا انا مش اقصد يعني انا لا اقول لا اصف واحد معين، بس اقول له خلاص انا حر بنا وانت حمار عندي، تقبل؟ تقبل؟ انت لا تصلح رئيس، يلا ماشي انا حر. قال لا طيب هنطلع احنا 10,000 احنا احرار، مش عاوزين الرئيس هذا، مش عايزين الوزير هذا، حرية. لا حرية مقيدة بالقانون رقم 777 على 77. ايش معنى يعني 77؟ طب احنا عندنا الآية الآية 77، يعني ان جاءت بالقانون 77 يبقى تقيد، وان جاءت بالآية 77 لا تقيد. فأنا أحد يقول حرية، حرية فكر، حرية كذا، اقول له انت المذيع اللي معي انت حمار، بس سامحوني يعني، بس انا ببين ماذا هذا، هذا اقل ما يوصف به من يقول حريه بدون تقييد شرعي. اقول له صايب انت حمار، انت بهيم، انت لا تفهم، انت اسوأ انسان في التاريخ. مثلا هيقبل مني هذا؟ مش هيقبل مني هذا، لن يقبل مني هذا. طيب لماذا لا تقبل حريه يا اخي؟ حريه، حريه، اخلع ثيابك الان وحريه، انا ما احاورك الا ان تكون ايه هذا. جميع العقلاء فضلا عن كلمة دين يقول مقيدة، أمريكا تقول الحرية هذه لكن مقيدة عندها حرية، أضرب الاقتصاد، أضرب سياسة، حرية أخلع رئيس، أبدا. يقول لا قف هنا، قف هنا، حرية، حرية إيه؟ حرية أمشي في الطرق على ما أهوى، حرية أنا حر، أنت جعلت لي السرعة في هذا الطريق 100 لا تجاوزها، انا سأجعلها 120، حريتي امشي بال 120. جعلت لي اشاره اصفر احمر ابيض، انا عندي احمر كله احمر، يلا، او اخضر، انا لن اقف في هذه، يلا كل وقف انا معدي سامر، حريه. ما تقيد حريتي، تقول لا لا لا، حرصا على ارواح الناس اتبع تعليمات الاشاره، حرصا على ارواح ناس السرعة، حرصا على أرواح الناس، ما أدري. أي واحد سيعلن مبدأ الحرية المطلقة سيقال له ذلك، فإذا منع من ذلك كان متناقضا. لما جاء المنع من قبل الشريعة عد هذا إجراما، فإذا جاء المنع من قبل القانون أو كما يقال هذه حريات. إذن الحرية في ظل ماذا؟ في ظل الشريعة، والشريعة لا تتنافى أن يضع الحاكم قانونا في صالح الناس. اليوم احنا بنقول لو جاء الحاكم يقول ممنوع البناء في أرض رعية، ما أقول دي أرضا حر فيها أبني كما أريد، لكن انتبه في مصلحة عامة للمجتمع، أنت لا تقدم مصلحتك الخاصة على المصلحة العامة للمجتمع، هي أرضك ازرعها كما تشاء، لكن لا تبنى عليها، لأن بناءك وبناء غيرك وكذا يؤدي إلى مفسدة عامة في المجتمع، وهو ماذا؟ وهو ضرب ما يتعلق بالموارد الزراعية. طيب كيف أبني أنا؟ أين أبني؟ خلاص الحاكم بيضع لك كل 10 سنوات أو 5 سنوات بيأخذ من المساحة الزراعية هذه بقعة تسمح بهذا، يسمونها كردون أو ما يبنى فيه. جميل هذا. طب ده بتنافى مع الشريعة؟ لا. واحد يقول الشريعة بتقول أنا أتصرف في مالي، تصرف في مالك لكن بشرط ألا يتعارض مع المصلحة العامة المجتمع التي ستعود عليك، التي ستعود عليك أنت أيضا. فتقديم المصلحة العامة المجتمع على المصلحة الخاصة أمر مقرر في الشريعة. يبقى إحنا ماذا صنعنا؟ صنعنا أعطناك حرية في ظل مصلحة لا يجوز أن تتعداها. مسجد بني في طريق أو مسجد بني في غير طريق، لكن نحتاج إلى أن نهدم هذا المسجد لننقل في مكان آخر من أجل أن نأخذ طريقا يمشي منه الناس. الشريعة تقف؟ أبدا الشريعة ما تقف. اللي يقول هدم مساجد وما هدم مساجد ما يفقهون. حكم مساجد ذكر فيها اسم الله حتى لا يذكر فيها اسم الله، آه نعم هذه جريمة، حتى لا يذكر فيها اسم الله. إنما أهدم مسجدا 100 متر وأبني لك مسجد 500 متر يذكر فيها الله، هذا لا إشكال. شوفوا يا أخواني، شوفوا الطرح، شوفوا الطرح الجميل، شوفوا الطرح المتوازن المتزن، شوفوا الطرح الذي لا يخالفه نص. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. إنما نقل من الأحكام الشرعية من أجل أهواء شخصية لا يجوز، لا يجوز. ولهذا لا يصلح الناس إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس بتغير أحكام. طبق الأحكام تسعد، طبق الأحكام. يكون عندنا حريات، عندنا عمل المرأة، احنا نعمل محاضرة كده عنوانها المرأة العاملة، المرأة المتعلمة، المرأة كل هذا نقوله مرأة. هنقول عندنا الحريات بكافة أنواعها بالضوابط الشرعي، إيه الإشكال؟ عندنا الاقتصاد، حرية اقتصاد، حرية مال، حرية شخصية، بالضوابط الشرعية، إيه الإشكال؟ عندنا حرية فكر بالضوابط الشرعية. هم لا يريدون كلمة الضوابط هذه، لا يريدون كلمة الضوابط. إذن أنتم الذين ستجنون ماذا؟ ستجنون الثمر الحنظل. تم الدواعش أحرار في اعتقادهم. أنتم بتعارضوا الدواعش ليه؟ لماذا يعارض داعش؟ ها؟ حرية، حرية اعتقاد. إيه الإشكالية في تنظيم القاعد؟ ضلال عندك أنت، كان عندهم حرية. إذا كان الملحد حر، الذي يقول إله ينبغي أن يكون حاكم إلا ما عندنا يأخذ الحرية. إذا كان النبي يقول لا إله لهذا الكون حر تكفل له الحرية. طيب أولما قال أنا أريدك حاكما لا يكون حرا، أنت حاكم كافر يبقى لا يكون حرا، هو حر. لكن لماذا لم نقبل منه هذا؟ لأنه لم يراعي الضابط الشرعي. فكيف بالذي قال لا إله في الكون؟ كيف يجعلها حرية؟ كيف؟ يبقى لابد أن نضع كلمة الضابط الشرعي، ويدخل تحت الضابط القانوني، لأن القانون لو كان بالضابط الشرعي نعم، فالضابط الشرعي المظلة العامة، ويدخل بقى تحتها القانون، يدخل الاقتصاد، يدخل كل شيء، أي قوانين تتعلق بهذه الأشياء طالما أنها لا تعارض الشريعة. نحن عباد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا طرح سبحان الله، ما أدري يعني، طرح لا إشكال فيه، طرح يحفظ كل شيء، طرح صار فيه الكافر اللي عندي، النصراني اليهودي، الكافر الوثني دخل بلادي مؤمن بكذا، لا اعتداء سبحان الله. وفي نفس الوقت الكافر هذا اللي عندي يمشي في الشوارع، لا تظهر كفرك ولا تفتن الناس، لا تظهر هذا، احترم الناس. طب وبعدين في فيلته، داخل الفيلا عنده خمر بيشربها، يشرب خمر، عنده خمر يشربه، مباح هذا في شريعتي؟ مباح هذا عندهم؟ فالشاهد أن هذه المسائل لا تتعارض ولا تتناقض عندنا، والحمد لله. نعم.
قال الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يزاوله، الحرية الشخصية للإنسان في ماله فيما يزاوله، هذا أصل قاعده الشرع، ولذلك راعى الشرع حرية الإنسان في ماله.
ولهذا لما أعطي للشعوب الحريات وقيل حرية حرية حرية، ها خرجت الشعوب على الحكومات، لما أعطي الشعوب الحريات خرجت الشعوب على الحكومات، فعلى ما ينكر على الشعوب خروجهم على الحكومات طالما أن الشعوب قد أعطوا الحريات. فإن قلنا لابد من التقييدات، قلنا وهل التقييدات تكون بالقرارات فقط أو تكون كذلك بالآيات؟ تكون بالآيات، والقرارات تبع للآيات وليست الآيات تبعا للقرارات، لأن القرار لا يكون قرارا مقبولا إلا إذا لم يصادر نصا مشروعا. وبهذا تستقيم أحوال الناس. نعم.
الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يزاوله، الحرية الشخصية للإنسان في ماله فيما يزاوله.
يعني إبراهيم عيسى وإسلام بن حيدر لما يقوموا يهجموا على شيخ الإسلام ومش عارف يقول الحريات وكذا، قائلون الحريات، أنتم عندكم حريات، ولا نحجر الناس على فكر الرجل أو كذا أو كذا. طيب ونحجر الناس على فكرك أنت؟ أنت لك فكر ده من باب التنزل، من باب التنزل أنت لك فكر تطرحه، وابن تيمية له فكر يطرح، طرحه خلاص، إيه الإشكالية؟ بمبدأك أنت اترك الناس، اللي يريد أن يختار ابن تيمية يختار، واللي يريد أن يختار إبراهيم عيسى يختار. ده مثلا هذا من باب التنزل. لكن علامة الحرب ابن تيمية، علامة الحرب البخاري، علامة الحرب لأبي هريرة. عرفتم يا اخوان؟ يعني من مبدأ هؤلاء يتم الرد على هؤلاء. جعلتم غناء فاجرة وضوءا وحجا أن تقصد إلى سماعه، وجعلتم دماء داعش إجراما. لا، داعش يجعلون هذا الدماء في سبيل الله، وانت بتجعل غناءك حجا، على ما تنكر؟ او لما صار الدماء عند داعش انكرت، وصار غناء الماجن حجا وضوءا قبلت. هؤلاء يا اخواني قوم متحجون من الدين، دول مش اصحاب حريات، دول اصحاب خروج وزندقة عن الايات وشريعة رب البريات. ولا ما أحد يعار بحرية. أحد حكمك في سيارتك التي تركبها؟ أحد حكمك في بيتك الذي تسكنه؟ أحد حكمك في نوع التعليم الذي تختاره؟ إلا إذا خرجت عن شريعة في شيء من هذا، أقول لك من باب النصح ارجع، فإن الشريعة تأبى ذلك. والشريعة شريعة من؟ شريعة ربنا، ليس شريعة أحد. يقال اترك قول أحد لقول أحد، لا، اترك قول الأحد لقول الواحد الأحد. هذا مقتضى الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم.
الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يزاوله، الحرية الشخصية للإنسان في ماله فيما يزاوله، هذا أصل قاعده الشرع. ولذلك راعى الشرع حرية الإنسان في نفسه في بيته. فلما أراد بعض الناس بل نظروا إلى داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. أي لأنه تدخل.
طب لماذا ليس له حرية في أن ينظر؟ ما له حرية؟ ولهذا لو طلع عليك بغير إذنك فحذفت بحصاة فقط عين لم يكن عليك جناح. نعم.
أي لأنه تدخل ونظر إلى ما ليس له النظر فيه. فالإسلام راعى الحريات، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع حكم أو اجتماع دولة أو اجتماع للناس يألفون فيه ويجتمعون فيه على مصلحتهم إلا بنوع من الحريات كفله الشرع لهم. والحريات واسعة ومتنوعة مما راعاه الشرع.
تمام. وقال والحريات واسعة ومتنوعة مما راعاه الشرع. هذه كلمة اللي هي في آخر شيء هي الضابط، مما راعاه الشرع، بضابط بقيد ما رعاه الشرع. خلاف ذلك ليس هذا حرية، هذا تفسخ وخروج عن الشريعة. نعم.
أيضا من أساسيات الشرع في حكم الناس العدالة والمساواة. العدل
هذا كله تبع النقطة الثالثة، الإسلام في نظام الحكم. نعم.
من أساسيات الشرع في حكم الناس العدالة والمساواة، العدل بين الناس والمساواة هو أصل الحكم في الناس لأجل تحصيل مصالحهم.
إذا قلنا العدل أغنانا عن المساواة، وليست المساواة تغنينا عن العدل، فالعدل وهو إيجاد الشيء في محله، هذا العدل. طيب، وإذا أوجدنا شيء في محله ساوينا بين من يشرع المساواة بينهم، وفرقنا بين من يجب التفريق بينهم، هذا يسمى عدل، هذا يسمى عدلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اشترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذه مساواة باطلة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه مساواة صحيحة. أي واحد يعمل صالحات ذكرا كان أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير. فالعدل وضع الشيء في محله الشرعي، تغنينا عن كلمة مساواة. ولا يجوز الاكتفاء بكلمة المساواة، إذ المساواة تحتاج إلى تقييد. ولهذا حينما نقول حريات، مساواة، تغيير، هذه شعارات قد ترفع الماسونية وغيرها. حريات، ها، مساواة، ها، تغيير. حرية ماذا؟ مساواة ماذا؟ تغيير لماذا؟ لمن؟ كلها تحتاج تقييدات. ولهذا تجد المليونيات ترفع هذا الشعار. ولو أن كل واحد من هؤلاء المليونيات فسر المراد لقتل بعضهم بعضا. ولهذا اكتفون بالإطلاق حرية، مساواة، تغيير، ما يقولون عدل، ما يقولون عدل، ما يقولون حرية مقيدة بالشريعة، ما يقولون تغيير مقيد بالشريعة، ما يقولون هذا. شريعة يعني ستخرج غير المسلمين، شريعة يعني هتفهم 100 فهم حسب كل واحد دراس شريعة، وهكذا. فإذا لا يجوز إطلاق المساواة. ولهذا قول الدين دين مساواة بإطلاق، لا، مساواة فيما شرعت فيه المساواة، وتفريق فيما شرع فيه التفريق، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، فلا يستوي مين، ولا الأحياء ولا الأموات، لا يستوي المسلمون والكافرون، كما قال سبحانه في القرآن: قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. القرآن ما سوى بين كل شيء، أين؟ لا بد أن يكون فيه فواصل، إلا إذا اتفقت الأوصاف فحينئذ نساوي. ولهذا من قواعد شريعتنا العظيمة، الشريعة لا تفارق بين المتماثلين ولا تجمع بين متناقضين. تباتم إخوان؟ نعم. ولهذا لبه العلماء على التفريق بين إطلاق المساواة والعدل. الإسلام فيه مساواة، فيه مساواة بس مقيدة، مساواة بين ما يجب التسوية بينه. نعم. ولهذا العدل هو الايه الذي لا يحتاج الى تقييد، لان يدخل في مساواه. من هنا ماذا قال ربي في القران؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ما قال بالمساواه. وقال تعالى: واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، لان العدل وضع الشيء في محله، ان كان يقتضي مساواه فالمساواه، كان يقتضي التفريق فالتفريق. دي معاني في عصر اختلطت فيه المفاهيم والأوراق، وصار الاثنان ينطقان بلفظة واحدة ولكل تفسير. فنحن في عصر ما أحوجنا إلى التميز. التميز، التميز يا أخواني في الفهم، ليس في الزي فقط، التميز في الفهم. نحتاج إلى علماء يتقون الله في دينهم وفي أممهم وفي أمتهم. وإذا طرحوا هذا الطرح المتزن وضع كل أمر في نصابه، فلا يخشى تجاوز وغلو في تكفير، لأن عند الطرح أصلا أحذر من هذا، ولا الاعتداء على غير المسلمين ولا الاعتداء على الدين. كل يأخذ حقه ومستحقه بوفق على وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن تأتي تأخذ من زواج الكتابية إلى إقرار الكتابية ومباركة على دينها، هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم. لكن وجد خوان للشريعة خائنون لها يلبسون على الناس، واستغلوا قنوات يطرحون، وسذج يسمعون، يقول لك يرهب الناس. انا قارئ، انا قبل ان اجلس هذا المجلس قارئ ربع مليون مرجع. ربع مليون، ربع مليون مرجع، وربع مليون مرجع بيقول ان الطلاق الشفوي لا يقع. طب انا عاوز بس كلمة في مرجع، بس انت قارئ ربع مليون مرجع، انا مش هقول لك هات مرجع، انا اقول لك هات لي كلمة في مرجع بيقول ان الطلاق الشفوي لا يقع، لا يقع، لا يقع ديانته، انما قضاء القادم يسمع دعوة الى مكتوبة، دي مسألة ثانية. انا اسألك يا صاحب الربع مليون، يا صاحب الربع مليون مرجع، انا اسألك هاتي لي كلمة، طبعا هاتي هذه لست مؤنثا يعني، هاتي هذه في العربية، هاتي لي كلمة في مرجع من المراجع المعتبرة من دواوين الإسلام المعتبرة تقول بأن الطلاق الشفاهي لا يقع، وأنت تزعم أنك أزهري والأزهر يوقع الطلاق الشفاهي ديانات. يعني الأزهر ما رجع إلى الربع مليون وأنت الذي رجعت إلى الربع مليون. طب تقول بجواز الترحم على الكفار وأنت قارئ لربع مليون مرجع، أريد منك أن تأتي بكلمة في مرجع أنه يجوز الترحم على الكفار. تقول بجواز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم الباطلة، وتقرأ وقرأت ربع مليون مرجعا، هات لي كلمة في مرجع. أظن من طالبك وأنت قارئ الربع مليون مرجع، من طالبك بكلمة في مرجع يكون قد أنصفك كلمة في مرجع دون لف أو دوران، كلمة صريحة كما تصرح أنت، دعوتك ودعوة غيرك، هاتوا كلمة في مرجع من المراجع المعتبرة في التفسير، من المراجع المعتبرة في الفقه، من المراجع المعتبرة في الحديث، كلمة دل عليها دليل، كلمة واحدة في مرجع قامت على ساق الدليل، كلمة واحدة في مرجع قامت على ساق الدليل وكان قولا معتبرا بين المسلمين. هذا تحدي لك ولأمثالك لإسقاط غطرستك وكذبك. ربع مليون مرجع، تم تسميهم لنا، سمي لنا ربع مليون مرجع، هذا سميه لنا، وفي أي وقت قرأت؟ أنت لو قرأت كل أمر مرجع مزهر يدك أمك ما يعطيك ربع مليون مرة. انت بالك ربع مليون يوم، انت حياتك الان ربع مليون يوم، والله ما حسبتها. حسبوا مثلا واحد عنده مثلا 55 سنة كده ولا 50 سنة يجيب ربع مليون، ما ادري والله. حتى ولو، هل انت منذ ولدتك امك تقرأ كل يوم مرجع؟ منذ ولدتك امك، ولا بدأت القراءة بعد الجامعة ولا ايه بالضبط؟ الله المستعان. فهات من كلمة من مرجع واحد، من ربع مليون مرجع، كلمة من مرجع واحد يدل على ذلك. نعم
شيخنا، لو قرأ كل يوم مرجع يبقى 27,000، 27,000 تقريبا من يوم ولدته أمه.
أي
من يوم أن ولدته أمه حسبنا له 60 سنة، يبقى 27,000 مرجع بس.
60 سنة؟ احسب على 60 سنة.
حسبنا على 60 تقريبا 27,000 مرجع.
ما أظنش، بيمكن أكتر
لو قرأ كل يوم مجلد واحد تقريبا.
لا يا أخي أكتر.
بالستين تقريبا حول 20,000 تقريبا. حسبتها على 60 27.
نعم. المهم مش ده بيت القصيد، حتى ولو بلغ عمره ذلك يعني. نعم الله المستعان. فلهذا نقول الطرح يا أخواني في مثل هذه الموضوعات الحساسة يحتاج إلى التقييدات جنبا إلى جنب، التقييد جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب. لا بد من التقييد، لازم لازم التقييد. ليه؟ نحن نعلم أن العلماء والمشايخ نعم مرادهم كذا وكذا صحيح، ما في إشكالية، وأنت مهما طرحت وحافظت على هذا لابد تفوتك كلمات. حتى أنا أقول هذه لابد من تقييدات، لكن أكيد أنه مهما طرح الإنسان وحافظ وكذا أنه ستفوته أشياء، لكن القاعدة العامة لابد أن تكون محفوظة وأن تكون مضبوطة. أنت في عصر الآن يحتاج إلى التقييدات، يحتاج إلى التميز. نعم.
قال أيضا من أساسيات الشرع في حكم الناس العدالة والمساواة، العدل بين الناس والمساواة، وأصل الحكم في الناس لأجل تحصيل مصالحهم. الناس يجتمعون على واليهم، ويجتمعون على أميرهم، ويجتمعون على دولتهم، يجتمعون على حكمهم لأجل أنه يحقق مصالحهم. وأعظم ما يرضي الناس وما تحقق به المصالح هو العدل فيما بينهم. والعدل عرفه العلماء بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، ومعلوم أن صاحب الحق
إعطاء كل ذي حق حق، سواء كان مسلما، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. نعم.
والعدل عرفه العلماء بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، ومعلوم أن صاحب الحق يتفاوت كما فاوت عمر رضي الله عنه للناس في إعطائهم بعض الحقوق، ولكن العدالة أن يواصل الحق أن يوصل الحق إلى صاحب الحق دون مراودة ودون تسلط ودون طغيان على صاحب الحق.
نعم، يعني قد يعطي الإسلام هذا أكثر من هذا لعلة تجعل الأمر عدلا، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخرين، فقال سعد يا رسول الله فما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا لما أعطى قوما ترك رجلا. قال هو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ لماذا لم تعطي فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي أو مسلما؟ وسكت. قال سعد فعاد فغلبني ما أعلم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم قال في الثالثة يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. يؤلف القلب بهذا المال، إذن هذا جعله عدلا. نعم.
والمساواة مطلوبة، فكما أن الناس في التكليف سواء، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، والناس سواسية في التكليف كأسنان المشط، فإنهم كذلك يطلب أن يكونوا سواسية فيما يحتاجونه في دنياهم وفي مصالحهم وفيما يدفعون به الأذى وفي القضاء ونحو ذلك. ولهذا أكد الشرع على سواسية الناس في مجمل حقوقهم وما به حياتهم، وعلى سواسية الناس أمام القاضي، وعلى سواسية الناس في تحصيل مصالحهم. قال الشيخ حفظه الله تعالى من أساسيات الشرع في الحكم أن تحفظ بيضتهم وأن يحفظ اجتماعهم وقوتهم. فأول مهمات الحكم أن يجمع الناس وأن يحفظ لهم بيضتهم واجتماعهم وقوتهم بأن يقام فيهم شرع الله عز وجل.
ومن أساسيات
ولهذا تأتي مسألة يا أخواني ننبه أيضا على حكم لبعض مثلا حينما يقرأ مثلا هذه إنه لا فرق بين الناس باعتبار لغة وباعتبار جنس وباعتبار دين وباعتبار تمام وتطلق هذه العبارة. هذه العبارة لها وجه إذا ما خالفت الشريعة، أي لا يفرق بين الناس باعتبار جنس ولغة ودين أمام ما يجب العدل فيه. أنا ما أتي إلى رجلين أحدهما نصراني والآخر مسلم تنزع في قطعة أرض فأقول قطعة الأرض للمسلم باعتبار أن دينه هو المقبول والآخر لا ليس له باعتبار أن دينه هو المرفوض، لا ما يجوز، لا أفرق باعتبار دين، ولكن أقول بينتك يا مسلم إن أتى المسلم ببينته فهي له، إن أتى النصران ببينته والمسلم ما ليس له بينه فهي له، فأحكم بالأرض للنصراني لأن البينة له ولا أفرق باعتبار دين. فعدم التفريق انتبههم باعتبار جنس دين لغة كذا 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 في الحكم والأحكام التي هي يطلب فيها العدل وكذا نعم، أما حينما أقول لا فرق بين كذا وكذا وكذا باعتبار عند الله باعتبار عقيدة مقبولة أو مردودة فلا. فلهذا مثل هذه العبارات المجملة لا يصارع في الحكم فيها وأقول دولة كافرة وأقول دولة ها؟ أنت نفسك تنطق بها، أنت تقول ما في فارق بين مسلم ويهودي باعتبار دين أو مسلم ونصراني باعتبار دين في مسألة الأحكام، أحكام اللي يطلب فيها العدل، ملكية أحد عدم ملكية أحد كذا، اعتداء مسلم على نصراني لابد أن يعذر وأن يعاقب العقوبة المناسبة شرعا، ولهذا جعل الدية للكتاب إذا قتله مسلم، يبقى في اعتبارات ملكية أراضي كذا في اعتبارات، ما يجوز سفك دم أو اعتداء، ما يجوز من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لم يرح رائحة الجنة. فحينما أقول لا فرق في الحكم بين الناس بين باعتبار جنس باعتبار لغة، هذا يتكلم لغة عربية وهذا أعجمي، أحكم للغة لصاحب اللغة على أعجمي؟ لا، باعتبار جنس لا، وإن كنت أعتقد بقى شريعتي جنس العرب أفضل من غيرهم باعتبار جنس اللغة العربية أفضل اللغات، دين الإسلام لا يماثله دين، يبقى عندي ها جنس ولغة ودين لا تفرق بين الناس في الحكم بهذه الاعتبارات، لكن هناك فرق بين هذه الأشياء عند رب العالمين وعند الذين يأخذون بهذه أو يتركونها. فنعتقد أن جنس العرب أفضل الأجناس لأن النبي نص على هذا كما في حديث وثيلة بن الأصقع في الصحيح بأن الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، لكن باعتبار الأحد والأفراد قد يكون هناك فرد من الأعاجم أفضل من 100 فرد من العرب. اللغة لغة القرآن العربية هذه أفضل لغة. طيب الدين دين الإسلام لا يماثله دين ومن لم يتبعه كان من الكافرين، لكن هل فيه فرق بهذه الاعتبارات في الحكم على الناس من جهة الأقضية والأحكام؟ لا، في الحكم على الناس باعتبار أن هذا مسلم وهذا كافر لا، ده اعتبار لا اعتبار، لكن في اعتبار الأحكام هل في فارق؟ لا ما في فارق. إذن العبارة تقبل ماذا؟ تقبل التصويب بهذا القيد المعروف. فلو وجدت عبارة لا فارق بين الناس باعتبار دين ولا باعتبار لغة ولا باعتبار كذا، يعني في الحكم كده في الحكم من جهة ما يطلب فيه العدل لا إشكال، إنما في الحكم يعني مسلم وكافر لا فيه باعتبار دين، مهتدي وضال لا فيه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ سبحان الله، لو قدم الإسلام بهذا الطرح المتزن الذي يتمشى مع الدليل، لا تستطيع أن تقول أنت داعشي ولا أنت زنديق خارج متحلل عن أحكام الإسلام. يعني أي كلام يمكن أن يوجه لهذا الطرح يا أخوان؟ هتوجه إليه ماذا؟ عرفتم حاجة الأمة إلى العلم سبحان الله المنضبط المتزن الصحيح؟ لكن تجد إن نظرت إلى الجماعات والطوائف تجد الطرح الذي كل واحد يأخذك إلى جماعته وإلى فكرته، وإن نظرت إلى أقوام أيضا يريدون معالجة هذا التجاوز فيعالجونه بتجاوز آخر، فإذا هذا كفر المسلم قمت أنت تعالج تكفير المسلم بإيه؟ بتسليم الكافر. شوف انتبه، أنت بقى بتكفر مسلم تبعها خلي الكافر مسلم، ما هو الطرحين اللي أمامك أليس كذلك يا أخوان؟ دول الطرحين، المسلم عامل اللي سيبه بيقين هذا كافر لأنه تجاوز في تكفير المسلم فجعله ماذا؟ كافرا. جئت أنت تعالج هذا فجعلت الكافر مسلم. المطلوب الكافر بحسب وصف الشريعة هو الكافر، والمسلم بحسب وصف الشريعة والمسلم، انتهت القضية، انتهت القضية. لكن تعالج غلوة بجفاء او ترد على جفاء بغلو ما اصلح، نريد وسطية بين غلو وجفاء، فان دين الله سبحانه وتعالى بين غال وجاف. اما احد يطرح ويقول بأنكم تبنون عقائدكم على أحاديث أحاد وهي ظنية، يوم واحد يعالج المسألة ولك ما يقول لك من الذي قال هذا؟ نحن لا نبني عقيدتنا على أخبار ماذا؟ على أخبار أحاد، عقيدتنا مبنى على اليقينية، أنت مخطئ، يعني أقررت أن الأحاد لا أخذ به في العقيد. واحد يرد على على من يرد على البخاري ومسلم، ليه تضر البخاري ومسلم؟ كتاب البخاري صح الكتب بعد كتاب الله وكتاب البخاري وكتاب البخاري، جيد هذا دفاعك عن البخاري، ثم انك ترد الاحاديث التي في البخاري لا توافق عقلك او ليست من اخبار الاخبار المتواتره بل هي من اخبار احد في العقيد، فانت يا من تدافع عن البخاري، البخاري متواتر واحاد، انت ترد البخاري احاد البخاري في الاعتقاد والبخاري يستدل بالاحاد في الاعتقاد، يبقى أي بخاري أنت تدافع عنه؟ بخاريك وليس بخاري الأمة، بخاريك وليس بخاري الأمة، وإلى بخاري الأمة بخاري السنة أنت تعارضه. إذن تحتاج في كل مفهوم إلى أن تخلص الشعرة من العجين كما يقولون، الشعرة من العجين في كل مفهوم. تصحيح المفاهيم أصل عظيم، أصل عظيم. فالطرح الذي يطرحه الشيخ صالح في كل محور من هذه المحاور اختلطت فيه مفاهيم، لهذا الطرح ينبغي أن يكون يا أخوان أن يكون الطرح طرحا متزنا مع المفاهيم، لأن كل اللي يقول الإسلام شريعة والإسلام حكم والإسلام أنك صفة الحكم إيه؟ صفة الشريعة إيه؟ صفة العقيدة إيه؟ الإسلام عقيدة صح، عقيدة في الإيمان بالله بالملائكة والرسل وكذا وكذا، لكن مفهوم الإيمان، مفهوم الأسماء والصفات، مفهوم الإلوهية، مفهوم القدر، مفهوم الرسل، مفهوم الكتب، مفهوم اليوم الآخر. طبعا لن يكون هناك طرح يشمل كل الجزئيات دي، لكن على الأقل على الأقل يكون الطرح مختصر طرحا ماذا؟ طرحا شموليا، طرح جميل. صحيح أن الناس تفترق فيك، وصحيح الناس ما يقبلونك إلا طائفة واحدة تفضل السنة، بس ولو تبات اخوان. يبقى احنا الان نسير مع ايه؟ مع مفاهيم، مفهوم حريات، مفهوم مساواة، مفهوم حكم، مفهوم عقيدة، مفهوم شريعة، مفهوم. هذا مهم جدا. افتحوا الشبكة العنكبوتية هذه وادخلوا عليها، تجدون الحرب حرب مفاهيم، وكل واحد بيضع المفهوم الذي يريده. مفهوم ما لكم وللقبور، في حساسية من القبور له، في حساسية من القبور له، بدلا من أن يسأل نفسه لماذا القبور، لماذا الانتماء للقبور، لماذا التعلق بالقبور، لماذا التبرع بالقبور، يقول لك أنت ليه حساسية في القبور، كما يقول الجفري، أنت عندكم حساسية من القبور ليه 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 في حساسية. احنا ما عندنا حساسية من القبور ولا شيء، احنا عندنا شريعة تقول ولا قبر من شيء إلا سويته، بس هذه شريعة. لكن انت عندك غلو في القبور ليه؟ اسأل نفسك. فالقبر عندنا قبر شرعي يصان فلا تجلس عليه، يصان فلا ينبش مقبور، لكن لا يتبرك به، لا يتخذ ذريعة على الشرك. لو أن الناس أتوا إلى هذه الشريعة العظيمة التي تتفق مع النقل الصحيح والعقل الصريح لاصطلح، ولكن لن يكون هذا. واحد يقول يعني ممكن، لن يكون هذا، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، وستبقى وستفترق أمة على 73 فرقة إلا أن يشاء الله. نعم.
ومن أساسيات ذلك التي رعاها الشرع،
لعل هذا يكون في آخر زمان لما اجتمع الناس على عيسى وعلى الإمام، الله أعلم. نعم.
ومن أساسيات ذلك التي رعاها الشرع النصح بين المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح للعامة والنصح لولاة الأمر هذا أصل من أصول الشريعة، وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم على أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم على أن ينصحوا لكل مسلم على اختلاف طبقات المسلمين، وهذا داخل في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد وصف الله عز وجل هذه الأمة بهذه الصفة، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنصح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو القاعدة، وأشكاله وضوابطه وظروفه تختلف باختلاف الزمان والمكان. ولذلك كما سيأتي الإشارة إليه، الأنظمة الحديثة كمجلس الشورى أو المجالس، كمجلس الأمة ونحو ذلك، هي نوع وأداة ووسيلة من وسائل النصح التي راعى الشرع فيها القاعدة العامة، وترك الوسيلة للناس ليطوروها كلما احتاجوا إلى ذلك. فإذا تعقد الزمان وتعقدت علاقات الناس ولم يوصل إلى النصح إلا بأسلوب ينظمه ولي الأمر، فإنه يجب عليه أن ينظمه حتى تكون النصيحة واضحة واصلة إلى الحاكم ولي الأمر.
انتبه، هذا إطلاق غير مرض، هذا يحتاج إلى تقييد. مجلس شورى، مجلس أمة، صحيح لا زال الخلفاء الراشدون لهم مجلس شورى يرجعون إليه، لكن بأي ضابط؟ لكن بأي ضابط؟ بما لا يخالف الشريعة، بما لا يخالف الشريعة. هذا أمر لابد أن يقيد. الأنظمة الحديثة كمجلس شورى، مجلس أمة، مجلس كذا، ما في إشكال. أناس يعينون ينظرون إلى أحوال الناس ويرفعون أحوال الناس إلى ولي الأمر، اسم مجلس أمة، ما في مشكلة، يختار ولي الأمر. طيب مجلس شورى يستشير ولي الأمر، أمرهم شورى بينهم، ما في مشكلة، احنا ما نعارض أن يكون هناك مجلس شورى، مجلس أمة، ما الإشكال. لكن كيف ينطق ويختار، وما هي مهماته؟ يأتي بالحكم أمام الأمة، أنت ظالم، أنت فعلت، أنت سويت، يحاسبه وبعدين يحكم عليه بعد ذلك بالسجن أو بالطرد؟ لا، هذه إطلاقات لها ثمنها، لها ثمنها. فقول الشيخ، ولذلك كما سأتي الإشارة إليه، الأنظمة الحديثة كمجلس الشورى ومجلس المؤونة، وهذا نوع وأداة وسيلة من وسائل النصح، صح 100% كلام الشيخ صح، التي رعى الشرع فيها القاعدة العامة وترك الوسيلة للناس يطوروها كلما احتاجوا إلى ذلك، فتتعقد الزمان وتتعقد الناس، ولم يوصل إلى النصح إلا بالأسلوب ينظمه ولي الأمر، فإنه يجب عليه أن ينظمه. صحيح، الناس اليوم صاروا بالملايين، ولي الأمر هيسمع دعاوى الناس كيف؟ إلا بأناس يعينهم، ينظر حاجة الناس، يتفقد الناس ثم يرفعون ذلك إلى ولي الأمر، ثم إن ولي الأمر كذلك كيف يتخذ قرارا عاما له من يستشيره، فيرجع إلى الشورى لهم أهل الحل والعقد، ومن يعينه ولي الأمر من يرى فيه مصلحة. هذا كله طيب طيب وعظيم، وحاجة الأمة ليه حاجة ماسة، لكن ما الطريقة، ما الآلية، بما لا يخالف الشريعة؟ إذن سنضع في كل مجال يا أخوان، في كل باب، ها، بالضوابط الشرعية، هذه الذي يعتبرها الناس فزاعتهم، ضوابط شرعية، أو ما تقول ضوابط شرعية، هذه الفزاعة، لأنهم لا يريدون كلمة ضوابط شرعية. فكلام الشيخ كمجلس الشورى أو مجلس كذا، كأنه يفهم من هذا إطلاق ماذا؟ إطلاق القبول. لا، لابد أن يكون هذا مضبوط المدخشة. فإن قال الشيخ قصدي هذا، قصدي أن يكون بالضوابط الشرعية، ولا يحتاج أن أقيد في كل كلمة ضوابط شرعية، نقول لا، القصد هذا ما يكفي، القصد هذا لنفسك، أما للأمة ماذا يا إخوان؟ أما للأمة فإنها تحتاج إلى الضوابط، لأن القصود تتفاوت، وكل سيجعل قصده على حسب منهجه. نعم.
قال كذلك النقد والقول الآخر، وكما يسمى في هذا العصر المعارضة بضوابطها الشرعية، هذه مقبولة،
لكن المعارضة بضوابط الشرعية، جميل جميل، هذا ده مصطلح يمشي معنا، المعارضة بضوابطها الشرعية هذه مقبولة، لكن هل نسميها معارضة ولا نسميها نصيحة؟ هل نسميها معارضة ولا نسميها نصيحة؟ نصيحة لولاة الأمور، أنا ما أوافق على معصية ولي الأمر، لكن نجعلها في قالبها الصحيح الشرعي حتى نجد لها النص المباشر، النصيحة. نعم. إنما المعارضة ليه؟ لأن المعارضة الآن في مفهومين، ما هي أخوان؟ ها؟ اللي هي يقوم عليها الأحزاب، يعارضون علنا ويستجوبون علنا، ولذا تسمى أحزاب معارضة، إحنا أصلا سميناها كده أحزاب معارضة. لا، ليه ما تكونش أهل حل وعقد ينصحون؟ لا، احنا لا نريد لا أحزاب ولا معارضة، فنحن جميعا حزب واحد، لا نريد أحزابا، ونحن ينصح بعضنا بعضا، ما نريد معارضة. يبقى أنت انزل لتعارض، تعايا حزب فلان عارض، أنت حزب معارضة. لا، أنا ما أسمي حزب معارضة، هذا إن كان في أمم الكفر فليس في أمة الإسلام، إنما عندنا ماذا؟ عندنا الإسلام الذي يجعلنا أمة واحدة، ينصح بعضنا بعضا، ما عندنا لا أحزاب ولا معارضة، عندنا نصيحة. نصيحة هم يسمونها فقه الانبطاح، يعني الحاكم تريدون أن تجعلونه نصف إله، الحاكم ماذا؟ لا يعارض. سبحان الله، نقول فرق بين الحاكم والإله، فالحاكم لا ربع إله ولا نصف إله ولا خمس إله ولا واحد على مليون من إله، الحاكم ليس مألوها بأي نوع من أنواع الألوهية، لكن نراعي في الحاكم شرع الله، وشرع الله أتى بأمرين، أتى بنصيحة، فإن لم يستجب فصبر بس. سبحان الله سبحان الله، كما قلت لكم، هل هذا الطرح مرفوض؟ والله يريده الحكام، يريدون بس اضمانوا الشعب يكون زيكم بس، ها، خلوا الشعب زي، احنا مش عايزين احزاب ولا عايزين معارضة، والنصح ما في اشكالية، نحن ما نمنع النصح، ونصح القائم على الكتاب والسنة ما في اشكال، بس اقنعوا الشعب. اذا ما في احزاب، ما في معارضة، بمفهومهم هم، إنما إحنا نسميها نصيحة. سميها أنت معارضة، يعني أنا أعارض الحاكم في هذا وأقول لو كذا أو أعترض في هذا، إحنا بنسميها نصح، كلمة جميلة لائقة طيبة لبقة أتت بها الشريعة. نعم.
ومن أهمها ألا تحدث فتنة،
وكما يسمى في هذا العصر،
وكما يسمى في هذا العصر المعارضة بضوابطها الشرعية، هذه مقبولة لكن بشروطها الشرعية،
شروطها الشرعية، ضوابطها الشرعية. نعم.
ومن أهمها ألا تحدث فتنة وألا تفرق المسلمين، فإذا كان النقد والمعارضة والقول الآخر فيه مصلحة الناس ولو شق سماعه، ولكن لا يسبب فتنة قولية أو عملية في الناس ولا يؤدي بهم إلى فساد في اجتماع كلمتهم، فإنه مأذون به في ذلك.
نعم. ابن عباس أنكر على علي بن أبي طالب لما حرق الشيعة بالنار، أنت تسميها معارضة، احنا نسميها نصيحة. وابن عباس كان من أي حزب؟ من حزب علي ومن حزب المسلمين جميعا، من حزب الله المفلحين، هذا هو وليس يخرج عن ذلك. فابن عباس ينصح للحاكم، وابن عباس نصح الحاكم معاوية، فما في إشكال. وعمر نصحه وجليسه لما هم بإنفاق من الكعبة، فقال لك بفعل يا أمير المؤمنين؟ قال لما قال لما يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. فأولا نسمي الأشياء بأسماء شرعي، ما عندنا أحزاب معارضة، عندنا مسلمون ينصحون، كما قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان، وكما قال النبي إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت، وكما قال النبي الدين النصيحة وليس الدين المعارضة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نسميه نصيحة ما نسميه معارضة. هذه مفاهيم، يعني يا ليت إخواننا يقطعون هذه المفاهيم ويجعلونها وحدها، يبرزونها، لأن هذه معاني مهمة جدا. نعم.
قال أما الحكم في نفسه فأركان الحكم التي طبقت الحاكم وأهل الحل والعقد وأهل الشورى والرقابة والقضاء والدواوين والأجهزة التنفيذية، وللحاكم في الشرع فصل القول فيه فيما يجب عليه وفيما يجب له وكيف يختار وكيف تكون ولايته، وكذلك في أهل الحل والعقد ومن يكونون وكيف يداول ويداول ولي الأمر الأمر بينه وبينهم، وكذلك الشورى والرقابة، فقد كان أهل الشورى عند عمر رضي الله عنه معروفين وكانوا عددا معروفا، وهذا يتطور بتطور الزمان، وربما صار اليوم له مجالس وأعداد كثيرة يمثلون شرائح الأمة، حتى في اختلافهم في علومهم وفي إدراكاتهم وفي بلدانهم وفي قبائلهم، حتى تكون مسألة الشورى أو مجالس الشورى هي التي يناط بها كما يسمى التشريع، أو يناط بها وضع الأنظمة والرقابة على أداء الأجهزة التي تنفذ هذه الأنظمة. القضاء أصل من أصول الشرع، ولم ترعى حضارة أو يرعى دين أو يرعى شريعة القضاء كما راعته هذه الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القضاء: القضاة ثلاثة.
فالشيخ هنا ألمح هنا إلى الضابط الذي ذكرناه، وهو تقييد ذلك بالشرع. قال أما الحكم في نفسه فأركان الحكم طبقت الحاكم والحل والعقد وأهل الشورى وكذا 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 إلى آخره، وللحاكم في الشرع فصل القول فيه فيما يجب عليه وفيما يجب له وكيف يختار وكيف يكون ولايته وكيف يكون ومتى يكون وكذا وكذا، والحاكم في الشرع فصل القول فيه. لكن نضيف ماذا؟ ضمن مراعاة أحكام الشارع. نعم.
القضاء أصل من أصول الشرع، ولم ترعى الحضارة أو يرعى دين أو يرعى شريعة أو ترعى شريعة القضاء كما رعته هذه الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القضاء: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. وذكر أن القاضيين في النار: القاضي الذي عرف الحق فعدل عنه، أو القاضي الذي ترك الحق أو لم يعرف الحق ولم يحكم به، وأما الذي عرف الحق فحكم به ولم تأخذه في ذلك لومة لائم فهذا هو الذي يكون قاضيا محمودا ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. القضاء محفوظ نزيه لا سلطة لأحد عليه في الشرع، فالقاضي يجب عليه أن يبلغ حكم الله عز وجل، وقوله في ذلك ملزم، وقد يكون القاضي أي القضاء في ذلك على رتبة واحدة أو يكون على عدة رتب كما عندنا. نعم، مثلا
قول الشيخ أيضا القضاء محفوظ نزيه لا سلطة لأحد عليه في الشرع، كيف لا سلطة لأحد؟ إذا كان هذا القاضي قاضي فرعي فسلطة ولي الأمر الذي فوقه عليه إذا خالف. طب وإذا كان القاضي هو الحاكم الأعظم فلا سلطة عليه لأحد عليه في الشرع إلا أنه ينصح، إلا إذا خالف لا سلطة لأحد عليه في الشرع، إنما السلطة للشرع نفسه فيما بأحكامه وأقضيته فلا يخرج عنها. نعم،
فالقاضي يجب عليه أن يبلغ حكم الله عز وجل، وقوله في ذلك ملزم، وقد يكون القاضي أي القضاء في ذلك على رتبة واحدة أو يكون على عدة رتب كما عندنا. مثلا هنا القضاء في المحاكم ثم التمييز ثم مجلس القضاء الأعلى، وفي بلدان أخرى له مراتب ثلاث. المهم أن سلطة القضاء ومهمة القضاء نزيهة لا سلطان لحاكم ولا سلطان لمحكوم عليها، لأنه يحكم بحكم الله عز وجل، فإذا تدخل أحد في السلطة القضائية
إذا حكم بحكم الله نعم، لكن إذا خالف السلطان الحاكم يتدخل في هذا ويقول حكمت بغير ما أنزل الله. نعم،
فإذا تدخل أحد في السلطة القضائية فإنه تدخل في حكم الله عز وجل فيما شرعه للفصل بين الناس، وإذا تدخل الناس في السلطة القضائية يرتفع.
لا، هذا كلام مطلق، يعني السلطة القضائية فإنه تدخل في حكم الله، كيف يعني فيما هذا قضاء ملزم إذا لم يخالف الشريعة أو كان مبني على الاجتهاد، هذا الذي لا ينقض. لكن قضاء الحاكم قضاء القاضي المخالف للشريعة ينقض ولا يكون هذا مخالفا للشريعة، لكن ينقض. متى لا ينقض؟ إذا وافق الشريعة أو كان محل اجتهاد، فإنه حكم على اجتهاده لا ينقض حكمه، إنما إذا حكم بغير ما أنزل الله وكان مصادما لنص أو إجماع ينقض هذا. نعم ينقض، ليس ملزما، نعم هذا ينقض. نعم،
وإذا تدخل الناس في السلطة القضائية يرتفع العدل ويحل بعض الظلم فيما بين الناس وبينهم، وهذا
يعني هذا لو كان في اعتراض وتشويش وكذا على حكم القاضي ولو وافق الشريعة وكذا هذا نعم الذي يحدث الفوضى، لكن إذا حكم القاضي بغير حكم الله فلا يكون ملزما. نعم،
قال وإذا تدخل الناس في السلطة القضائية يرتفع العدل ويحل بعض الظلم فيما بين الناس وبينهم، وهذا مما يفكك الجماعة ويفكك البيضة، لأن الشرع راعى كل الوسائل التي يحفظ للناس بها بيضتهم، رعاية الأجهزة التنفيذية من الوزارات والمصالح المختلفة، فإن هذه الوزارات والمصالح المختلفة والدواوين إنما هي أجهزة لتنفيذ ما أمر الله عز وجل به، لتنفيذ ما أعطاه ولي الأمر لهؤلاء من الأمانة، لتنفيذ الأنظمة، لتنفيذ التشريعات، ويجب أن يؤدوا الأمانة في ذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. هذا هو الإسلام في هذا هو الإسلام.
طيب، بهذا يكون قد فرغ من الإسلام في الحكم، ينتقل إلى النقطة التي بعد ذلك، الإسلام في الأخلاق، هذا الرابع. نعم،
هذا هو الإسلام في الأخلاق. أما الأخلاق فإن أعظمها ما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم به، حيث قال عز وجل لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت يحصر أن القصد من البعثة إنما هو تتميم مكارم الأخلاق، وهو بهذا يجعل الأخلاق شاملة لكل ما اشتملت عليه الشريعة وما اشتمل عليه دين الإسلام، وهذا هو الظاهر. والإنسان فيه خلق وخلق، أما الخلق فهو الصورة الظاهرة، وأما الخلق فهو الصورة الباطنة لروحه. وكما أن الإنسان يحسن عند الصورة الظاهرة ولا يدخلها التكليف ولا يدخلها التكليف، فكذلك يجب عليه أن يحسن عنده أن يحسن عنده الصورة الباطنة، وهذه يدخلها التكليف لأنها متعلقة بالروح والنفس والغرائز وتصرف عن ذلك. ولهذا نقول إن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام متنوعة، فأولها خلق الإنسان مع ربه. الإنسان المسلم خلقه مع ربه يجب أن يكون أسمى الأخلاق في جميع ما يتصل بروحه. وهل محبة الله عز وجل ورجاؤه والخوف منه والأنس به عز وجل ودعاؤه والذل له عز وجل ورجاء ما عنده التوكل عليه وحسن الظن به إلا من الأخلاق الواجبة العبادية العظيمة بين الناس وبين ربهم عز وجل. خلق الإنسان مع ربه يدخل فيه إخلاصه لربه عز وجل، وألا يكون في قلبه قصد وإرادة سوى الله عز وجل. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته بعد أبيات قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. خلق المسلم مع نفسه، خلق المسلم مع والديه وأهله وأولاده، خلق المسلم مع المسلمين فيما يعامل به هؤلاء من الصدق والأمانة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يراعي فيهم الأمانة، وأن يجنب نفسه وإياهم كل ما فيه نزغ الشيطان في الصدور. ولهذا قال عز وجل في جماع ذلك: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولم تعلو الأخلاق إلا بالفعل الحسن والقول الجميل، ولم تتصدع الأخلاق إلا بالقول المشين أو الفعل المعيب. فلهذا كلما حسنت الأقوال وحسنت الأفعال في تعاملات الإنسان وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، فإنه صار على خلق محمود. فجميع الصفات مثل الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وأداء الحقوق، وأنه يصدق ولا يكذب، وأنه يؤدي الأمانة ولا يغش، وأنه يكون صالحا للناس كما يحب أن يكونوا صالحين له، هذه جميعها من أنواع الأخلاق المحمودة. كذلك خلق المسلم مع غير المسلمين، فغير المسلم لا يعني أنه إذا لم يشارك المسلم في دينه أنه يكون فضل خلق معه، بل يكون معه على خلق حسن في قوله وفي فعله. أما القول فقد نص الله عز وجل في قوله: وقولوا للناس حسنا. وأما الفعل فقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلم ينه الله عز وجل في هذا الخلق الحميد عن بر من لا يقاتلنا في الدين وعن الإحسان إليه وعن العدل معه، فالعدل أساس في كل أنواع التعاملات مع كل أنواع المسلمين، وكذلك البر بهم، وكذلك أن يقال لهم الحسن، وهذا كله في من لم يظهر العداوة لأهل الإسلام وأهله.
نعم، فنعامل المعاملة الحسنة ولا نظلمه، بل قد نهدي إليه إذا أردنا أن نتألف قلبه على الإسلام وقد نقبل هديته كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وقبل الهدية، لكن كما قلنا المعتقد شيء آخر. نعم.
وكذلك خلق الإسلام في الحرب. الإسلام أول تشريع جاء في الحرب بعزل المدنية والمدنيين عن الحرب، واختص في الحرب بمواجهة المحاربين دون مواجهة المدنيين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل في الحرب الشيخ ولا المرأة ولا الوليد، حتى الشجر لا يقطع، وحتى إفناء البيوت وهدمها لا يشرع، وذلك لأن المدنيين الذين لم يحاربوا فإنه لا حرب عليهم، وإنما الحرب على المحاربين، وهذا علو في الانتقائية حتى في حال الحرب. فالحرب ليس معناها في الإسلام أن تحصد الأخضر واليابس وأن تحصد الناس لأجل الانتصار، وإنما في الحرب راعى الإسلام الانتقاء في من يهاجم ومن يقتل في ذلك،
من يهاجم ومن يقتل في ذلك. فلا تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل المرأة وقتل الوليدة وقتل الشيخ الكبير وقتل العابد في صومعته، كل هذا لا يجوز إلا إذا قاتل أحدهم. فإن قاتلت المرأة قتلت، وإن قاتل الشيخ الكبير قتل، وهكذا. نعم.
الخلق في تعريف وجيز فيما رعاه الإسلام هو حمل الغرائز في صفاتها على موافقة أمر الخالق عز وجل. فصاحب الخلق الحميد هو صاحب القول الطيب والفعل الطيب. والغرائز والعادة والتربية مؤثرات كثيرا في الخلق. أما الإسلام في مجال الاقتصاد والمال فالإسلام أعطى المال والاقتصاد أهمية كبيرة.
هذا بالنسبة للأخلاق، هذا الرابع. نأتي إلى الخامس، هذا هو الإسلام في الاقتصاد والمال، هذا هو الإسلام. نعم، في الاقتصاد والمال. فما هو تشريع الإسلام في مجال الاقتصاد والمال؟ نعم،
فالإسلام أعطى المال والاقتصاد أهمية كبيرة جدا، وذلك لأن الاقتصاد والمال قوة للأمة، فقوة الأمة في مالها واقتصادها يقوى شأنها في ذاتها ويقوى
يقوي شأنها في ذاتها
ويقوي تكاتفها في داخلها، ويقوي أيضا أمرها مع أعدائها. فقوة الدولة في الإسلام وقوة المسلمين في داخلهم تنبع من أشياء، ومنها قوتهم الاقتصادية والمالية، وذلك لأن مظهر القوة في أمة الإسلام لا يكون إلا بالاهتمام بالاقتصاد والمال، وأن يراعى هذا الجانب كثيرا. ولكن الشرع في رؤيته للمال مع ذلك جعل هناك عدة أساسيات. الأصل الأول أن المال مال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والبشر مستخلفون في هذا المال، يسيرون فيه على وفق مراد الله عز وجل. قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فجعل الإنفاق يكون مما استخلفنا فيه، فالمال بأنواعه مما استخلفنا الله عز وجل فيه. ولذلك قال العلماء: التبذير هو أن ينفق المال في غير ما أمر الله عز وجل به. فالإنفاق في الحرام تبذير، والإنفاق
حتى ولو كان قرشا واحدا وجنيها واحدا، فمن أنفق المال في غير حله فإنه يكون بذلك ماذا؟ مبذرا، حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا. هذا بخلاف مفهوم التبذير عند الناس. الناس يظنون ويعتقدون أن التبذير هو الخروج عن الحد المعتاد في النفقة وغير ذلك. لا، هذا إسراف. أما التبذير فإنه النفقة في محرم، فق المال في غير ما أمر الله به حتى ولو كان أقل قليلا. رجل يتقاضى راتبا في الشهر 1,000,000 جنيه، ولكن يشتري كل يوم سيجارة بقرش واحد، هذا نقول مبذر. طيب، رجل أنفق نصف ماله في سبيل الله، نقول متصدق محسن. أما الإسراف فأن تتجاوز في المباح، تشتري مالا، تشتري طعاما بكثرة حتى ترمي منه مطر، تتوسع في الكساء، تتوسع في بناء بيتك وإعداده وزخرفته بما لا أجر لك فيه، وهكذا. نعم،
ولذلك قال العلماء: التبذير هو أن ينفق المال في غير ما أمر الله عز وجل به. فالإنفاق في الحرام تبذير، والإنفاق على وفق الشرع إنفاقا فيما جعل الله الناس مستخلفين فيه بما يحب الله عز وجل ويرضى.
نعم.
الأصل الثاني من أصول النظرة للاقتصاد والمال ضمان حد الكفاية لأفراد الأسرة. الشرع راعى أن يراعى حد الكفاية لأفراد الأمة وللأسر بحسب حاجتهم، وذلك قد يكون عن طريق الدولة من خزانتها، كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أشياء للمحتاجين، وكما فرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى آخره. وقد يكون من التشريعات الإسلامية كتشريعات الزكاة والصدقة والواجب في الإنفاق على الأقربين ونحو ذلك.
نعم.
من أساسيات نظرة الإسلام للاقتصاد والمال احترام الملكية الخاصة. الملكية الخاصة محترمة، والشرع يراعي أن تنمى الملكيات الخاصة الصغيرة قبل أن ترعى الملكيات الكبيرة. فأصحاب رؤوس المال الكبيرة، فالشرع يهتم بالصغار قبل الكبار، وهذا بخلاف النظرات الرأسمالية أو النظرات الأخرى التي إما أن تحرم الغني أو أن تجعل الغني هو السلطان. بل راعى الشرع أن يكون الصغير يعمل وينتج حتى يكون المال في يده، قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. من أساسيات ذلك أيضا إعطاء الحرية الاقتصادية، فالاقتصاد ولا قوة إلا بنوع من الحرية.
يبقى احترام الملكية الخاصة، ولا يقال بالاشتراكية هذه أننا نوزع هذه الأموال على الدولة، تكون الأموال تابعة للدولة أو الرأس مالية التي تراعي الأغنياء ولا تراعي من هم أصحاب مالية يعني خاصة وصغيرة. فإما نظرية إما أن تحرم الغني وهي الاشتراكية أو أن تجعل الغني هو السلطان وهذه الرأسمالية. فالغني في الاشتراكية محروم من غناه لأنه تبع للدولة، والغني في الرأسمالية سلطان يتصرف كيفما شاء، والإسلام له، الإسلام يحترم الملكيات خاصة أو عامة، ولهذا احترم ملكية المرأة. النفقة تجب على الزوج والمرأة لا نفقة عليه، حتى ولو كان الزوج لا يملك إلا النفقة على البيت وكانت الزوجة صاحبة ملايين فإنه لا مساس بماليتها الخاصة إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. الإسلام رعى ملكية الجنين يا أخواني، الجنين في بطن أمه إذا مات أبوه فلا تقسم التركة حتى ينزل، ولو كنت ولا بد مقسما إياها فليعتبر له أوفر الحظوظ والأنصبة وهو في بطن أمه جنين. سبحان الله، راعى ملكية المفقود، فالمفقود لا تقسم تركة حتى نجزم بأنه قد مات أو نحكم بأنه قد مات بحكم قضائي. أي قانون على وجه الأرض يراعي ما راعى الإسلام؟ لا عجب، فإنه شريعة رب العالمين وليس شريعة مجموعة من أفراد وضعت هذا بعقولها وتختلف العقول، لا، هذه شريعة الذي خلق العقل وخلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم.
قال: ومن أساسيات ذلك أيضا إعطاء الحرية الاقتصادية، فلا اقتصاد ولا قوة إلا بنوع من الحرية، ولهذا الشرع فتح باب الاقتصاد وجعل المحرم من المعاملات الجاهلية محدود، فأهل الجاهلية كانوا يتعاملون بمعاملات كثيرة متنوعة، فحرم الشرع منها أشياء وجعل الباقي على أصل الجواز.
نعم.
أيضا من أساسيات ذلك الحث على أنواع التنمية الاقتصادية والعقارية والزراعية والصناعية والتجارية، وهذا لكل واحد منهم أدلته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء. من أساسيات الشرع في نظرته للاقتصاد والمال ترشيد الإنفاق والنهي عن التبذير والإسراف.
نعم.
من أساسيات ذلك تحريم
إعطاء الحرية الاقتصادية، لكن هذا مرتبط بماذا؟ بالشرع. من أساسيات الحث على أنواع التنمية الاقتصادية والعقارية والزراعية، ضع مالك وتجارتك فيما تريد وفيما يتناسب معك. نعم. ومن ذلك ترشيد الإنفاق والنهي عن التبذير والإسراف. نعم نعم.
ومن أساسيات ذلك تحريم كل معاملة تؤول إلى الظلم الفردي أو الجماعي، لأنه قد يتسلط صاحب المال فيسعى من جهته في حريته الاقتصادية إلى أن يظلم الفرد أو يظلم المجموع، قد لا يحس الفرد بظلمه ولكن قد يظلم المجموعة، والشرع حرم الظلم في الاقتصاد بأنواعه وجعل التشريعات المتنوعة كفيلة بصد الظلم بأنواعه، وأن يكون العدل هو المطلوب، إما العدل في الرؤية للفرد أو العدل في الرؤية للجماعة. كذلك راعى الشرع نمو رأس المال وأن يكون نمو رأس المال متاحا للصغير والكبير.
نعم.
من القواعد العامة في نظرة الشرع للاقتصاد والمال، الأول أن الأصل في المعاملات المالية والاقتصادية الحل والإباحة إلا ما ثبت تحريمه في الشرع، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع حتى يأتي دليل بالأمر بها، لأن العبادات لا يدخلها العقل ولا الرأي فينظر فيها إلى أمر الشرع، أما المعاملات فهي حياة الناس وهي دنياهم، فلهم ما يجعلون من التفريعات في المعاملات ومن أنواع المعاملات والأوضاع الاقتصادية والمالية ما يشاءون، ولكن بشرط ألا يكون فيها خمسة أنواع من المحاذير.
نعم، يعني تقيد بشرط. يبقى الشريعة وسعت في المعاملات ما لم توسع في العبادات، فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا أن يأتي دليل على مفرد العبادة، أما في المعاملة فالأصل فيها الإباحة إلا أن يأتي دليل يدل على التحريم، بيع كيف ما شئت، تاجر كيف ما شئت، ما لم يكن هناك ماذا؟ ما لم يكن هناك دليل شرعي يمنع، بخلاف العبادة ما أقول لك صلي كيفما شئت، تصوم كيفما شئت إلا أن يرد دليل يمنع، لا، الأصل في العبادة بخلاف الأصل في المعاملة، الأصل في العبادة الحظر والمنع، الأصل في المعاملة الإباحة والحل. إلا أن يرد دليل يخرج بنا عن هذا الأصل. طيب، فالأصل في المعاملات الأوضاع الاقتصادية الإباحة، لكن بشرط أن تجتنب محاذير. الأول
الربا،
الربا. الثاني
نعم. الميسر والقمار. والثالث نعم. الجهالة التي تؤدي إلى الخصومات والنزاعات.
نعم.
الرابع الغش والخداع. والخامس الظلم.
نعم، دي محاذير عامة، حيث ما وجد واحد منها فالمعاملة محرم. ربا يبقى المعاملة محرمة، غش وخداع يبقى محرمة، ظلم تكون معاملة محرمة، ميسر وقمار قائم على غرر تكون معاملة محرمة، جهالة تكون معاملة محرمة. يبقى إذا نظرت إلى أدلة الشرع، هذا إحصاء جيد من الشيخ، إذا نظرت إلى أدلة الشرع في المنع من بعض المعاملات وتحريم بعض المعاملات، تجدها إما رجع إلى علة الربا أو إلى الجهالة أو إلى المقامرة أو إلى الغش والخداع أو إلى الظلم. إذا وجد معنى من هذه المعاني فالمعاملة محرمة. نعم.
فإذا انتفى في أي نوع من المعاملة، أي نوع من الوضع الاقتصادي، أي نوع مما يريد الناس أن يحدثوه في أوضاعهم المالية والاقتصادية أو مؤسساتهم المالية والاقتصادية، انتفت هذه الخمس، فالشرع يأمر بهذا النوع ويحث عليه. وهذه الخمس أكررها: الأول الربا، الثاني القمار والميسر، الثالث الجهالة، الرابع الغش والخداع، والخامس الظلم.
نعم.
من القواعد في ذلك أنه يجب أن يحقق
الاقتصاد. ولا لا، الربا فمعاملة قائمة على تحديد نسبة معينة، أو حتى ولو لم تحدد لكن تكون مقابل مالك بدون مضاربة أو كذا، هذا ربا، هذا ربا، جنيه بجنيهين، تأخذ مني ذهبا بذهب أكثر، تأخذ مني برا ببر أكثر، كل هذا ممنوع لأنه ربا، ربا فضل أو ربا نسيء. والمقامرة والميسر القائمة على المغامرة مثل التسويق الشبكة الذي عندنا وكذا، فالأول مثل المؤسسات الربوية، والثاني مثل التسويق الشبكي وخلافه، وكثير من المعاملات توجد اليوم على الشبكة كلها قائمة على المقامرة وعلى الغرر والميسر والمخاطرة. كذلك مثلها يا أخواني الجوائز التجارية، تشتري كذا واسحب كوبون بطاقة ثم يكون فيه سحب والفائز له سيارة أو كذا، هذا كلها قائمة على القمار، فإن الناس قد يشترون ما لا حاجة لهم فيه، أو يكون غرر، تشتري مثلا 100 شيء حتى تجد شيئا فيه، من وجد مثلا كيسا في أو جمع أحرفا أو وجد في كيسه في كيس من الأكياس شيء يقتضي أخذ الجائزة فهي له، فيشتري الواحد كيس ما يجد، كيسين ما يجد، ثلاثة ما يجد. ليه؟ لأنه لو اشترى 100 كم قيمتها مثلا، وليكن 100 جنيه، لكن لو وجد في 100 كيس كيسا فيه هذه الجائزة فإنه سيأخذ ماذا؟ 10 مليون. ومثله حتى في مسابقات القرآن التي يجعلونها في الجرائد بشرط أن تشتري الجريدة، فما الذي يحصل يا أخوان؟ الجريدة هذا اليوم تبيع كم؟ ها؟ ملايين. فالجريدة بكم؟ بثلاثة جنيهات مثلا. طيب في 1,000,000 عدد يبقى كم؟ يبقى 3 مليون. طب والجائزة؟ ب100,000، ب200,000. هذا كله راجع المقامرة والميس. الثالث الجهاد، الثالث الجهاد، تبيع مجهول العين أو مجهول الوصف ما يصلح، تبيع سمكا في ماء ما تدري عن حجمه ما يصلح، الغش والخداع هذا الرابع، تبيع شيئا على خلاف صورته وهيئته بتلبيسك إياه، تدهن سيارة وهي قديمة، إظهار الشيء في غير صورته ترويجا له، هذا من الغش والخداع لا يجوز. الظلم، تأخذ أرض هذا غصبا، تبيعني إياه ب3,000 ب4,000 وإلا لن أترك أحدا يشتري هذه الأرض أو هذا البيت، ظلم. هذا ظلم. فكل معاملة ترجع إلى ربا أو إلى قمار وميسر أو إلى جهالة أو إلى غش وخداع أو إلى ظلم فإنها محرمة، وتجد أن المعاملات المحرمة تعود إلى هذا، تعود إلى هذا النوع من الأنواع. فهذا حصر بالأوصاف لجميع أنواع البيوع المحرمة، لا تخرج عن هذا غالبا. نعم.
من القواعد في ذلك أنه يجب أن يحقق الاقتصاد الذي يأمر به الشرع ويحث عليه وتسعى به الأمة أن يحقق مصالح الفرد ومصالح المجتمع ومصالح الدولة، وأن لا يحقق مصلحة أفراد مخصوصين أو أن يحقق مصلحة طائفة معينة أو أن يحقق مصلحة حزب بعينه. قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن يسعر لما غلى السعر قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وذلك في فتح المجال حتى يستفيد الصغير ويستفيد الكبير، وألا يتحكم أناس في الأسعار لصالحهم، وأن تقوى فيهم قوى في داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية على حساب جهات أخرى.
ما لم يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى استغلال التجار حاجة الناس، فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير. ليس التسعير ممنوعا بإطلاق، التسعير يمنع طالما أن المسألة في حدود عدم الإضرار. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما إذا وصل الأمر إلى استغلال جماعة من الناس حال المجتمع، فحينئذ يتدخل الحاكم فيسعر، فهذا التسعير لا تنافى مع الشريعة. نعم. هذا بالنسبة لي، هذا هو الإسلام في المال والاقتصاد. نعم.
الموضوع السادس: هذا هو الإسلام في حرصه على الاجتماع وعدم الافتراق.
الإسلام والحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة، هذا أصل من الأصول العظيم. نعم. يعني لو قدمه الشيخ بعد العقيدة وهذا، لأن هذا من الأصول العامة العظيمة، حرص على الاجتماع وعدم التفرق. نعم.
وأساس الدين عدم الافتراق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وبهذا يتضح لنا أن الشريعة وأن الإسلام أساسه الاجتماع وأساسه عدم الافتراق. هذا هو الاجتماع ما هو، والافتراق ما هو؟ الشريعة دعت إلى الاجتماع ونهت عن الافتراق في نوعي الاجتماع والافتراق. أما النوع الأول فهو الاجتماع وعدم الافتراق في الدين، بأن لا يأتي الناس ويشرعوا في الدين وأن يحدثوا في الدين ما يريدونه من عبادات ومن أقوال ومن أوضاع ومن طقوس. فالإنسان فالأساس أن يجتمعوا على الدين الحق في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي توحيدهم وفي العبادات، بأن لا يفتئتوا على الشارع وأن لا يتجاوزوا حدهم وأن يتركوا التشريع لله عز وجل في ذلك. قال الله عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. النوع الثاني الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق في أمور الدنيا والدولة والإمام. فالله عز وجل أمر بالاجتماع على الولي المسلم وأن ينصر وأن ينصح وألا يخذل في أي موطن من المواطن، فأمر بحفظ ذلك ونهى عن التفرق عنه.
قال المسلم ما قال العادل، لأن الشرط في الاجتماع والولاية الإسلام، ولو كان ظالما فإننا لا نخرج عليه ولا ننزعه، ولو كان فاجرا ننصح له. نعم، لم ينتصح صبرنا. فمعاملة الحاكم بين كلمتين، احفظوا الكلمتين: نصح صبر، نصح صبر. إذا أردت أن جعلها صبرا نصحا، صبر ونصح، انصح واصبر. نعم. إن نصحت ولم يستجب اصبر. نعم. إن لم تتمكن أن تنصح فاصبر. نعم.
فأمر بحفظ ذلك ونهى عن التفرق عنه، أمر بالجماعة مع الإمام الحق وأن يؤيد وينصر، لأن في ذلك نصرة للدين وقوة له، حتى ولو كان عنده بعض القصور أو الأخطاء أو الآراء التي قد لا يوافقه عليها الآخرون، ولكن لا بد للناس من اجتهاد. وإذا صار الاجتهاد هنا وجب على الجميع أن يقفوا مع ولي الأمر فيما فيه مجال للاجتهاد حتى لا يكون تفرق. وأقوى ما تجتمع به الأمة عدم فراقها على دولتها، وأقوى ما تتفرق وتضعف به أن تكون أحزابا وشيعة. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأثنى على أهل الاجتماع لأنهم أهل الرحمة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الجانب، وقال لما بلغه أن رجلين من المهاجرين والأنصار قد اختلفا، فقال المهاجري يا المهاجرين، وقال الأنصار يا الأنصار، فقال النبي: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوى فإنها منتنة، دعوى فإنها منتنة، هذه منتنة، دعوها، هذه منتنة، دعوها. النبي ما سمح. كيف لو صاروا حزبين؟ كيف لو صاروا أحزابا؟ ولهذا النبي قال في حديث حذيفة ابن نمان في الصحيح: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها، ما في فرقة ولا في جماعة إلا واحد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالذي يقول بقى الجماعات هذه عاملة في حقل الدعوة وكذا، ومنها المقبول، ونتعاون معهم في ما وفقوا في الشريعة، ولا نتعاون في ما خلفوا في الشريعة، نحن ما نتعاون معهم أبدا. طب يا شيخ، تفي ما وفقوا فيه الشريعة، نقول في موافق فيه الشريعة فإنهم يفعلونه لتحسين صورتهم، فإنهم يفعلونه لتقوية شوكتهم، فإنهم يفعلونه من أجل إعلاء كلمة الجماعة لا من أجل إعلاء الشرع. يعني يا شيخ غير مقبول؟ أما القبول فبينهم وبين الله، وأما أنا فعلمتني السنة ألا أضع يدي إلا في يد بريئة خالصة صادقة لا تستغلني. طيب يعني يا شيخ لو في مسجد مبتدعة وقال تعالى يا هشام يا بيل حاضر عندنا، فهل تستجيب؟ أقول لا، ما أستجيب، لأنكم ستستغلون هذه المحاضرة أن هشاما البيلي معنا، ولو كنا مخالفين لما جاء، ولو كنا على غير السنة لما جاء. لهذا ما أتيك، ما أتيك بدعوتك. الإخوان المسلمون يسعدون اليوم باستضافة فضيلة الشيخ الهمام العلم الإمام اللي ما في أعلم منه، هشام البيلي. لا، إنما تدعوهم تنصحهم في مسجدهم، تقول هذا اتقوا الله، في الشارع، في كذا، نعم انتبه، انتبه، لأن هذا قد يشكل عليك. تحت مظلتهم لا، إنما تنصح لهم، تدخل يا جماعة يا إخوان تصلي الظهر، وبعدين تقول يا جماعة كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى أنت جئت تنكر، ما جئت تحت المظلة. فرق بين الصورتين. إذن أنا أدخل المسجد ويجوز، وأدخل المسجد ولا يجوز؟ أدخل المسجد تحت مظلتهم لا يجوز، أدخل المسجد ناهيا إياه عن منكر يجوز. ضوابط إخواني دقيقة، ضوابط دقيقة مهمة جدا. طيب الإخوان المسلمون سيوزعون في مدينة بيلا الأرز والبطاطس واللحم وكذا، ونريد يا شيخ هشام تأتي بطلابك معنا لأن الكميات كبيرة ودخلها يا شيخ وكذا. نقول لا يمكن أن نوزع معكم اللحوم والأرز، مستحيل، لأننا سنستغل. طيب واللي بياخذ اللحوم؟ احذروا الإخوان يستقطبونكم، احذروا، فإن الإخوان يريدون استقطابكم بهذا، التبلغيون يريدون استقطابكم بهذا. لسه والله أمس والله ليلا أحد الإخوة بيستفتيني من الصعيد، الإخوة التبلغون اقتحموا مسجدا عندهم ها من أجل أن يقوموا بالدعوة. طبعا الإخوة مش هتسمح. ماذا صنعوا إخوان؟ أول ما دخلوا دخلوا بالموز والتفاح والفاكهة فوزعوا على الناس. وبعدين نصلي بقى وبعد العصر البيان يا ترى الناس هتقول لهم إيه؟ ده الموز في إيديه والتفاح في أيديه. هيقولوا بقى هيبص للموزة جميلة، هيبص للتفاحة يعني بتشتهى، يبص للبيان صحيح انه بيان بيدعى بس هينكر التفاحة في يد والموزة في يد والله أعلم كمان ممكن يأتي بإيه. انتبهتم؟ فاحذروا فاحذروا. يبقى إذن نحن نقول بأن أعمال البر التي وزعها أهل الأهواء ليست برا، والتعاون معهم تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون معهم على الإثم والعدوان. إنما هذه الأعمال في نفسها هي بر لو أنها صدرت من قوم آخرين. ولهذا من علامات الحزبين كما يقول العلماء من علامات الحزبيين أنهم يأتون أمورا تعبدية لا من أجل العبادة وإنما من أجل ماذا؟ الترويج لحزبه. يبقى لا تشارك هؤلاء ولو كان كما يقال في أعمال بر. انتبهت شيخ علاء؟ عشان أما موت ويجي جماعة الإخوان ولا تبليغ يضحكوا عليك ولا تعالى الشيخ هشام ده كره فيك الدنيا وكره فيك كذا، كان بتاع علم وبتاع أهواء وبدع، تعالى يا رجل احنا عندنا كراتين ايه وعندنا لحوم ايه وعندنا مخازن مليئة، تعالى يا شيخ علاء خد ووزع على المسلمين خلوهم يأكلوا وشربوا. تعرب تقول لا لا، علمني الشيخ ما عليه السلف أحذر منكم. والله العظيم هقول والله العظيم ما الشيطان الله قال عنه وقسموا ما إن لكم لمن الناصحين، ده احنا والله ما عندناش واحنا وخد وزع يا سيدي باللي انت عاوزه. نقول لهم لا، تحت مظلتكم لا، تحت مظلتكم لا، لا أكون داعية إلى منهجكم بإطعام بشراب يموت الناس جوعا وفقرا ولا يموتون ضلالا وابتداعا. نعم.
السابع، الإسلام في العلاقات الدولية. الحال دائما بين الدول إما حال سلم وإما حال حرب، وإذا كانت حال الحرب قائمة.
هذه الحالة السابعة، الإسلام وحال السلم والحرب، العلاقات الدولية، الإسلام والعلاقات الدولية.
الإسلام في العلاقات الدولية الحال دائما بين الدول إما حال سلم وإما حال حرب، وإذا كانت حال الحرب قائمة فالشرع لا يتشوف للحرب بل الحرب تقوم مقام.
عندنا غير العلاقات بين الدول إما تكون حال عهد وميثاق وإما حال أمان، وهذه ما يعبر عنها العلماء بحال المعاهدين.
عندي زيادة
أو حال المستأمنين.
ده متقدم موجود عندي بس متقدم. السابع السابع
السابع نعم. تمام السابع.
الإسلام في العلاقات الدولية الحال دائما بين الدول إما حال سلم وإما حال حرب، وإذا كانت حال الحرب قائمة فالشرع لا يتشوف للحرب بل الحرب تقوم مقام الضرورة في ذلك. وإذا كان
احنا لا نتشوف إلى الحرب، لكن إن لم يعد حل إلا هذا فمضطر أخاك لبطل. نعم.
وإذا كان المجال مفتوحا للدعوة إلى الله عز وجل ولا تبليغ رسالة الله عز وجل، فإن أصل الجهاد في سبيل الله لم يشرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه في الرد على النصارى، قال في ذلك إن الجهاد لم يشرع إلا حماية للدعوة.
يعني هو الشيخ طبعا مراده معروف، لكن ياريت فإن أصل الجهاد في سبيل الله لم يشرع كما قال، لا، فإن أصل الجهاد في سبيل الله عز وجل قد شرع لغاية كما قال شيخ الإسلام كذا. نعم، لأنه قد يفهم لم يشرع ديت يعني لم يشرعه الدين مطلقا. نعم، مراد الشيخ معروف، لكن فدي جملة اعتراضية عن الشيخ، يقول فإن أصل الجهاد في سبيل الله لم يشرع، ثم اعترض بإيه كما قال شيخ الإسلام في كتابه في الرد على النصارى، قال في ذلك إن الجهاد لم يشرع لحماية للدعوة، فإذا كانت الدعوة يمكن تبلغها فإن الجهاد جهاد الطلب لا وجه له، وأعطى الأدلة على ذلك. نعم.
قال الشيخ صالح وأعطى أدلة على ذلك وشواهد معروفة، حال الحرب في ذلك أن يكون حال الدفاع، وهذا واجب على الإمام وواجب على الأمة أن تدفع عنها الأعداء بحسب ما تستطيع.
ومن هنا قبلت الجيزية. ليه؟ نريد دعوة، دعوة، فلا تعارضني وادفع الجيزية. حينئذ لا حاجة لنا للسيف، لأن جهاد الدعوة هو المراد عندنا. فإذا لم ترد إسلاما ولا دعوة فالقتال، إذا كان عندنا قوة. نعم.
وواجب على الأمة أن تدفع عنها الأعداء بحسب ما تستطيع، فإذا كانت لا تستطيع فإنها ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، لأن الظلم وقع بالصحابة رضي الله عنهم ولم يؤذن لهم بالجهاد في وقتها. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجهاد الدفع مطلوب بحسب القدرة وبحسب الحال وبإذن وأمر ولي الأمر.
فجهاد الدفع مطلوب بحسب القدرة بحسب الحال وبإذن ولي الأمر. نعم، يعني لا تظن أن جهاد الدفع لا يلزم في إذن ولي الأمر، إنما يلزم في إذن ولي الأمر. جهاد الدفع يلزم في إذن ولي الأمر، لأن ولي الأمر يرى الوقت المناسب، يرى الطريقة المناسبة. إنما بعض الناس يظن أنه جهاد الدفع يلزم في ولي الأمر، لا يلزم. وما جاهد المسلمون جهاد دفع إلا بإذن ولي الأمر، إلا إذا قتل ولي الأمر، أسر ولي الأمر، لم نستطع الوصول إلى ولي الأمر، فكل يدفع بحسبه. نعم.
أما حال السلم فالعلاقات بين الدولة الإسلامية وبين غيرها تكون إما حال عهد وميثاق وإما حال أمان، وهذه ما يعبر عنها العلماء بحال المعاهدين أو حال المستأمنين. أما حال العهد فالشرع راعى المواثيق والعهود. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أي المؤمنين، أي لو طائفة من المؤمنين استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان هناك ميثاق بين الدولة الإسلامية وبين دولة غير مسلمة ووقع اعتداء على بعض المسلمين، فهنا ولي الأمر مخير، الدولة الإسلامية مخيرة بين أن تنبذ العهد وأن تقاتل العدو وبين أن تراعي الميثاق، وذلك على وفق المصالح لحفظ بيضة الأمة بحسب ما تراه الدولة.
هذا أيضا مطلق لابد أو مجمل لابد أن نفسر. يعني الشيخ يقول هنا ماذا؟ قال: فهنا ولي الأمر مخير، الدولة الإسلامية مخيرة بين أن تنبذ العهد وأن تقاتل عدو وبين أن تراعي الميثاق. لكن انتبهوا، تقاتل، الشيخ عبر تنبذ العهد، وهذه كلمة جيدة لكن تحتاج إلى إيضاح. ما معنى تنبذ العهد؟ يعني الدولة مخيرة بين تقاتل مع المسلمين وبين أن ترعى الميثاق. لا، تقاتل إذا قاتلت تقاتل متى؟ تنبذ العهد. يعني إيه تنبذ العهد؟ يعني تخاطب الدولة التي أوقعت الميثاق معها وتقول: لا يجوز لكم الاعتداء على إخواننا، فإما أن ترجعوا وإما فالعهد الذي بيننا وبينكم نطرحه. يبقى فانبذ كما قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ثم بعد ذلك تقاتل. لكن ما تطرح من نفسك وتقاتل يجدك العدو أمامه وبينك وبينه عهد، لا، إنما اطرح إليه عهده الأول، اطرح أعلمه، فانبذ إليهم على سواء، أي لتستوي أنت وهم في العلم بهذا. تابوا يا أخوان، فكلام الشيخ يقول: فهنا ولي الأمر مخير، الدولة الإسلامية مخيرة بين أن تنبذ العهد وأن تقاتل العدو وبين أن ترعى الميثاق. تنبذ العهد يعني إيه؟ يعني تطرح عليهم، يعني تخبرهم إما أن ترجعوا وإما العهد الذي بيننا وبينكم كذا. يبقى إعلامهم، لابد من إعلامهم قبل قتالهم بطرح العهد، لابد. هذه تقييدات مهمة. نعم.
العهود كثيرة متنوعة، فالعلاقات الدولية مقررة فيما فيه مصلحة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرسل وأدناهم وأجلسهم في مجلسه وأخذ الرسائل منهم وبعث الرسائل لرؤساء الدول والأقاليم والأمصار التي كانت في زمنه.
نعم، هذا بالنسبة للعلاقات الدولية، فلا بأس ولا حرج مع الكفار، مع يهود، مع نصارى، بحسب ما يراه ولي الأمر على وفق القواعد الشرعية والضوابط الشرعية، لا نتفق ويبقى على محرم، لا نتصالح معهم ما في بأس، نتصالح لمصلحة المسلمين ما في بأس. طب إذا جئنا نتصالح هل ممكن نجعل مدة مقيدة؟ مدة مطلقة ما يعني ما نحدد في العقد مدة؟ نعم. طيب مدة مؤبدة نقول أبدا لن؟ لا، المؤبد لا، أما المطلق يعني لا نحدد مدة أو نحدد فنعم. المهم أن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المصالح. فالمواثيق والعهود لابد أن تراعى، وأحترم معاهدات بلدي وحكومتي، ما أقول أنا لا أعترف بالحاكم هذا فكل عهود ساقطة، لا. ولهذا لا يجوز الاعتداء على هذه البلد التي بيني وبينها عهد. لا أقول لا يجوز الاعتداء عليهم في بلدي أنا، لا، ولا في بلادهم، ولا في بلادهم، ولا في بلادهم. وأراعي الأمور الشرعية في ذلك. نعم.
الموضوع الثامن وهو الإسلام والمدنية. المدنية والحضارة قامت بمفهومها الشامل والواسع في العهد الإسلامي، وذلك بأن المسلمين رأوا في الشريعة ما
هذا الثامن الإسلام والمدنية. نعم.
المدنية والحضارة
يسمونها بالمدنية والحضارة. نعم.
المدنية والحضارة قامت بمفهومها الشامل والواسع في العهد الإسلامي، وذلك بأن المسلمين رأوا في الشريعة ما يحثهم على عمارة الأرض وما يحثهم على أن يخدموا مدنيتهم بما فيه راحتهم وسعادتهم. البناء المدني في الداخل سواء من جهة بناء للمدن أو من جهة التشريعات أو من جهة الأنظمة، هذا لن يكون إلا بالتعاون بين النظام التشريعي وما بين الناس وما بين الجهات التنفيذية. ولذلك أقام الشرع الاهتمام الكبير بالنظام المدني بأنواعه، فأقام الولاية ووضع الدواوين والأجهزة التنفيذية، والشريعة والقضاء موجودان، وحث الناس على التعاون فيما فيه مصلحتهم وخدمتهم، وبناء الأحوال المدنية ببناء الاقتصاد والمال والتشريعات ظاهر. بل شرع الإسلام في بيت المال أن ينظم، وأن يكون هناك أناس مخصوصون للحفاظ على المال على وفق الشرع، وأن يتصرف فيه على وفق الشرع. وحث الإسلام على الوقف، وحث على أنواع التبرعات، فالوقف سمة من سمات التنوع المدني وتوسيع الاهتمامات المدنية. ولهذا نرى في زمن الحضارة الإسلامية والمدنية الإسلامية ما من مجال إلا غطي بالوقف، سواء مجال المساجد، أي في المساجد كانت الأوقاف عليها، في التعليم كانت الأوقاف عليه، في الصحة كانت الأوقاف على الصحة، وعلى البيمارست وأشباهها، وكان هناك وقف على الكتب،
يعني يد المارستانات، يعني زي المستشفيات. نعم، زي ولك المرستان. نعم.
وكان هناك وقف على الكتب، وكان هناك وقف على المكتبات، وكان هناك وقف على الطرق، وأوقاف على المياه، وأوقاف على الأرامل والمساكين، وعلى المحتاجين بأنواع ذلك، وعلى من لا مسكن له. وهذا نوع من أنواع اهتمام الإسلام بحث الناس على أن يسهموا في هذا الجانب، وعلى ألا يكلوه إلى خزانة الدولة. بل تشريعات الإسلام تحث على التكامل في البناء المدني، في تشريع الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي إلى آخر ذلك. التاسع الخلاف والحوار. لابد للناس أن يختلفوا، وإذا كان كذلك
فمدنية وحضارة كل هذا ما في إشكال فيما تتعارض مع شريعتنا. ابن حضارتك، ازرع ابني، افعل ما فيه تقدم دولتك وما فيه تقوية الله بين دول العالم، لكن كل هذا مضبوط بالضوابط الشرعية بما لا يخالف شريعتنا. ما نأتي نحن نبني تماثيل ونبني كذا نقول حضارة، تمثال ما أدري 100 متر ولا هذا، ما إنما بما لا يتعارض مع شريعتنا. نعم.
التاسع الخلاف والحوار.
هل الشريعة تقييد؟ الشريعة تنقية. الشريعة ليست تقييدا عن مصلحة، إنما تقييدات الشريعة بما يرفع المضرة ويجلب المصلحة. نعم.
التاسع الخلاف والحوار. لابد للناس أن يختلفوا، وإذا كان كذلك فلابد أن يتحاوروا. ولهذا دعا الله عز وجل المؤمنين أن يكون القول بينهم فيما يتحاورون فيه بالأحسن، قال الله عز وجل: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأكثر ما يكون القول السيء عند المناقشة وعند الحوار، فإذا اختلف الناس ولم يأخذوا أحسن ما يجدون من الأقوال فإنهم سيختلفون. ولذلك الشرع والإسلام لما رأى هذا الخلاف وأنه واقع وأنه لا بد للناس منه، فأدب الناس بتأديبه بأن يكون قولهم بالتي هي أحسن، حتى في الدعوة أمر الله عز وجل أن تكون بالحكمة. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا في جميع أصناف الناس، المسلمين وغير المسلمين يجادلون بالتي هي أحسن، والحظ قوله بالتي هي أحسن، وليس بالحسنى فقط، وإنما بأحسن ما تجد، لأن المقصود الوصول إلى النتيجة، فالناس سيختلفون، وإذا لم نرعى هذا الاختلاف فيما بيننا بالحوار بالتي هي أحسن، فإنه ينشق المجتمع وستتعدد فيه الطوائف وسيتعدد فيه البغضاء، وهذا خلاف ما أوجب الشرع من حماية البيضة واجتماع الكلمة. قال أيضا عز وجل في حوار ومجادلة غير المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. المجتمع بطبيعته ينتقصه
بتنقصه
وبنمائه وبكبره لابد أن يكون فيه بعض الاتجاهات المذهبية، لابد أن يكون فيه بعض الاتجاهات الطائفية، وهذه
بذرت
من أول يوم. والانتماءات المختلفة موجودة، سواء كانت انتماءات عرقية أو غير عرقية أو قبلية أو بلدانية أو مذهبية أو نحو ذلك. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى مهاجرين وأنصار، وكان هذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمين شرعيين،
يعني يعودان إلى صفتين شرعيتين. فالمهاجرون لأنهم هاجروا بلدهم وأموالهم وهاجروا إلى الله عز وجل، والأنصار لأنهم نصروا الرسول ونصروا دينه وشرعته. نعم،
ذكرهم الله في كتابه. ومع ذلك فلما تعصب الناس من الأنصار للأنصار ومن المهاجرين للمهاجرين، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد المغازي حصل خلاف بين غلام أنصاري وغلام مهاجري. قال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. وقال الأنصاري: يا للأنصار، أي ينتقي الأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمعوا وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اسم المهاجرين اسم شرعي واسم الأنصار اسم شرعي، ولكن لما كانت الموالاة والمعاداة على اسم غير اسم الإسلام ويفرق الأمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فالاختلاف المذهبي والاختلاف الحزبي واختلاف الواقع هذا يكون ولا بد مع التمدد وتنوع الناس في معارفهم، أن يكون بينهم خلاف وأن يكون هناك انتماءات وأن يكون هناك أنواع التعصبات وأنواع الآراء المختلفة، ولكن يجب أن يراعى الشرع فيها، وألا يكون الولاء لاسم غير اسم الإسلام، وألا يكون الاجتماع على غير الاجتماع على كلمة الله تحت راية ولي الأمر. وأما إذا تفرق المجتمع في وجود المذاهب والأحزاب والطوائف إلى أن يطعن بعضهم في بعض وافتأة على ما يراه ولي الأمر، فإن هذا يضعف الأمة ويفتت قوة كلمتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته المنافقون، وكان يراعي الظاهر منهم ولم يحاسبهم على بواطنهم، وترك باطنهم إلى الله عز وجل، وحثه عمر رضي الله عنه على
لأنه ما يعلمه، إنما يرى في كلماتهم وكذا، ولم يعني يظهروا خلاف ذلك. أما من علم منه النبي ذلك وقد علمه الله بذلك فلم يصل عليه وحاسبهم على هذا، لأن الله أخبره بذلك. أما إذا لم يخبره الله فتجرى الأحكام على الظاهر. نعم،
وحثه عمر رضي الله عنه على قتل بعض المنافقين وهو عبد الله بن أبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هنا عندنا تفصيلات ضاق الوقت عنها.
نعم، إذا مسألة الحوار، لأن أيضا هذه من قضايا الكلية اليوم، يعني مسألة الحوار. الحوار يا إخواني كما قلنا في أي مسألة من مسألة مرة مضبوط، يسمونها حوار بين أديان، يعني يقصد ماذا؟ تقارب بين أديان، وفي تحاور أديان واقبل مني كذا ولا تقبل ودعنا كذا من كذا ونقر ويقر كل منا الآخر على ما هو عليه. لا، الحوار بهذا المعنى باطل. أن نقر الباطل هذا باطل، وأن أقول أنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه وأنت مصيب وأنا مصيب باطل. إنما أن نحاورهم بمعنى أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نجادلهم بمعنى أن ندعوهم بالتي أحسن، فهذا الذي جاء في القرآن: فلا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، أي اعرضوا عليهم الإسلام وبينوا أن ما أنتم عليه هو كفر، والأدلة كيت وكيت وكيت. لا إشكال في الحوار مع أي طائفة على وجه الأرض، بعرض الحق عليها بالأسلوب الذي هو أحسن. إنما مسألة أن يكون هناك قبول مني وقبول منك لوضعك وأن لوضعي دون ذكر أحكام، فلا، فأنا أدعوك بالتي أحسن إلى الإسلام يا غير مسلم. إذا لم تسلم أنت كافر، أنت كافر. يا مبتدع، أنت مبتدع. لكن نقول لا فرق بين الشيعة والسنة، لابد أن يكون فيه حوار بين الشيعة والسنة وكذا، يعني تبقوا على ما أنتم عليه وهم يبقون على ما أنتم عليه. لا، على الشيعة أن يتركوا تشيعهم الباطل وتحريفهم من القرآن وتكفيرهم لصحابة رسول الله، عليهم هذا. كيف أنا أتقارب مع هؤلاء؟ أدعوهم إلى السنة، ما أتقارب معهم، إذ لا محل للاقتراب، من اقترب احترق. ما أتقارب مع دين يقول بأن المسيح هو ابن الله أو عزير ابن الله، كيف التقارب؟ ما في تقارب. التقارب فيما دعت الشريعة إليه، وجوه جائزة فهي بنا، لو فعلنا وجها جائزا لا إشكال. عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد، مع أن القرآن نزع 7 أحرف، لكن هذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وراء كذا، هذا يجوز. فالوجوه الجائزة نعم، أما الممنوع والجائز فلا. الممنوع غير الجائز أنا ما أتقارب معه، فما نتقارب مع أحد، لكن نتحاور ما في إشكال، وبالتي أحسن ما في إشكال، لكن إقرار حق من باطل هذا لابد أن يكون. ألا أن صاير معه فلا يجوز. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل إبراهيم ما كان من دعاة التقارب والمدنية وفقه الحوار؟ حاشا، قد كان على فقه الحوار، لكن ليس على مقصود قائله اليوم. فهناك من المفاهيم الموجودة الآن في دنيا المسلمين لابد أن تقيد، ولهذا أعداء الإسلام وضعوا المفاهيم لقلب المفاهيم، وضعوا هذه المصطلحات لقلب المفاهيم. الشيعة وضعوا مبدأ التقارب وكذا بين السنة والشيعة، وليس عندهم مركز واحد يدعو إلى التقارب مع السنة، وليس هناك مدح للسنة، لكن يريدون إطفاء العداوة تجاههم أهل السنة. طيب وغير المسلمين؟ يقول لك التقارب وحوار الأديان والتقارب، هم لا يتقربون مع الإسلام أبدا، ولم يمدحوا الإسلام ولا نبي الإسلام، بل يسبون نبي الإسلام ويجعلون هذه من الحرية الشخصية. إنما إحنا الواجب علينا أن إحنا نقول، ولهذا لم نجد من هؤلاء من يخرج ويناضل من يهود أو نصارى على تهنئة المسلمين في عيده، أو أنهم يدخلون الجنة أو أنهم مسلمون أو الأخير، لكن نجد هذا منين؟ من طرف واحد. هذا لا يسمى، هذا تنازع عن الإسلام وليس حوارا. فالحوار مطلوب وبالتي أحسن مطلوب، لكن مع ماذا؟ مع إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال تعالى بل نقذف بالحق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا مفهوم الحوار المقبول والمردود، واضح إخواني؟ فهذا أيضا يندفع إلى المفاهيم الدقيقة التي ينبغي أن يراعيها الناس. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: آخر نقطة في ذلك، الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، وهو الدين الذي يحارب الغلو وينهى عنه. قال الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الوسطية والاعتدال ظاهرة بينة في جميع عقائد الإسلام والتشريعات، فعقيدة الإسلام وسط وتشريعات الإسلام وسط، وهذا الذي يجب أن نمارسه فيما بيننا في أقوالنا وآرائنا. حتى في التفكير يجب أن نكون وسطا بين المغالين وبين الجافين، وحتى في رؤيتنا لبعضنا البعض يجب أن نسعى للمنهج الوسط، والمنهج الوسط هو الذي يجب أن نحض عليه، لأنه أساس الإسلام، والغلو منهي عنه أعظم نهي. قال الله عز وجل لأهل الكتاب: أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به حده فقد غلا فيه، فالغلو في الدين مذموم، وأصحابه خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوسط. وإنما ظهرت الفرق وظهرت المحدثات بظهور الغلو، الخوارج ما ظهروا إلا بالغلو، والفئات والطوائف الضالة ما خرجت إلا بالغلو في دين الله عز وجل. وهل نكب الأمة في تاريخها إلا من الازدياد فيما يحسبه أهله؟ الازدياد في الغلو والازدياد في التدين بما لا دليل عليه، وربما نحى أصحاب الغلو إلى أدلة، ولكن الغلو والانحراف موجود في النفوس قبل أن يبحث أصحابه في الأدلة.
تمام. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الغلو والانحراف موجود في النفوس قبل أن يبحث أصحابها في الأدلة، لأنهم لما بحثوا في الأدلة بحثوا بحثا لانتقاء ما يوافق أهواءه وليس طلبا للحق. نعم.
وهذا ما نص الله عليه حيث قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك متشابهات يشتبه علمها، يمكن أن تستدل بها على كذا ويمكن أن تستدل بها على كذا. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالذي في قلبه زيغ أصلا، في قلبه غلو، في قلبه زيغ، في قلبه انحراف، فيتبعون ما تشابه منه، فصار اتباع المتشابه من القرآن أو من السنة لا لأنه يوقع الحيرة في وجود المتشابه، ولكن الزيغ وجد فذهب إلى غير دليل يستدل به وليقنع نفسه بأنه على صواب. قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
تمام. هذا مفهوم إيه اللي هي النقطة الأخيرة، يمكن النقطة العاشرة أو كذا. مفهوم الإسلام في الوسطية والاعتدال، الإسلام دين وسطية واعتدال، أيضا كلام الشيخ يحتاج إلى تقييد، لأن كل يقول وسطية، كل الناس تقول وسطية واعتدال، فكان لابد من وضع تقييد أيضا، ما الوسطية وما الاعتدال، وما هو الغلو وما هو الجفاء. فالوسطية وسط بين غلو وجفاء، فما الوسطية؟ اتباع الشرع وعدم مجاوزة الحد فيه، هذه الوسطية. فإن جاوزنا بزيادة فهذا غلو، أو تركنا فقصرنا فهذا جفاء، فلا نسمي متابعة الشرع غلوا وتشددا، ولا نسمي الجفاء عن الشرع وسطية. ما الوسطية؟ لابد أن نشرح ما الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية اتباع، فمن خرج عن هذا الاتباع فإما أن يخرج بغلو وزيادة ومجاوزة، ومن يخرج بتقصير. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجاف، فالوسطية اتباع، والغلو مجاوزة الحد، هذا الطغيان، مجاوزة العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع. هذه مفاهيم بترمى الآن في المجتمعات، لابد من تحديدها، من تحديدها، وإلا اختلط المفاهيم وتداخلت. إخواني، هذه مسائل مهمة، وسطية واعتدال لابد، فقه حوار لابد أن نبين، لازم إسلام علاقات دولية لابد نحدد، كل شيء نحدده، كل شيء نحدده، عقيدة، أي عقيدة، عقيدة الأشاعرة ولا المعتزلة ولا أهل السنة، هذه مسائل ما يترك لها العنان، وإلا فالتفاوت بين الناس ليس في المصطلحات اليوم، كل يقول وسطية وكل يقول حور بانيان وكل يقول كيت وكيت وكيت، التفاوت بين الناس باعتبار إيه؟ تفسير المصطلحات، تفسير هذه المصطلحات، لهذا لابد أن نفسرها التفسير الصحيح، وإلا وقع اللبس ووقع التداخل. واضح؟ نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: أسأل الله عز وجل أن يغفر لي زللي وخطلي وقصوري، وأن يجعلني فيما ذكرت متحريا الصواب وكلمة الحق في وصف الإسلام وفي شرح وبيانه، وأستغفر الله مما قصرت به عبارتي أو نحى به فهمي على غير الصواب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز هذه الأمة وأن يقويها على أعدائها، وأن ينصرها نصرا مؤزرا، إنه عز وجل جواد كريم. وأشكر لكم حسن إنصاتكم وإصغائكم، وآسف إن أكن قد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان، هذه محاور الحقيقة اللي طرحها الشيخ، محاور مهمة ومهمة جدا، وهي صراحة أصول إسلام في العقيدة، إسلام في الشريعة، إسلام في نظام الحكم، في الأخلاق، في الاقتصاد، في الاجتماع والألفة، في العلاقات، في المدنية، في الخلاف والحوار، في المذاهب والأحزاب، في الوسطية والاعتدال وغير ذلك. محاور مهمة جدا جدا. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 محورا، محاور مهمة، كل محور يحتاج إلى مصنف، لكن هذه تحتاج إلى التقييدات التي يتميز بها منهج أهل السنة والجماعة عن غير أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.